إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا لا بأس أن نقرأ الآيات ثم نعود إلى موضعنا الذي بدأنا منه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وتوقفنا عند قوله أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم، عند قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. إذن المراغم بهذا المعنى. قال والمراغم مصدر، مقصود مصدر ميمي، والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. ويمكن أن يقال أنه مصدر، نعم، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلته. مراغما تبقى على كل حال اسم مصدر. نعم، قال وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. بعضهم قال مراغم بمعنى مهاجر، بمعنى مكان يهجر إليه ومكان يذهب إليه إذا هو لم يستطع العيش مثلا في بلده الذي ربما لأجل ما ينتشر فيه من الشرك، لأجل ما ينتشر فيه مثلا من الكفر. فأرض الله واسع، أرض الله واسع، من يمشي إلى أي أرض من الأرض يستطيع فيها عبادة الله تبارك وتعالى. المراغم عن ذلك المكان الذي يذهب إليه وينتقل إليه هاربا من قومه. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ها نعم، وقال مجاهد يعني متزحزحا عما يكره، مراغم بمعنى المتزحزح عما يكره. والظاهر على كل حال صاحب معجم مفردات القرآن الكريم وهو الراغب الأصبهاني كتاب على كل حال، يعني يبحث عن أصول الكلمات ويفسرها. نعم، قال المراغم من الرغام، والرغام هو التراب الرقيق الذي يكون في الأرض. نعم، هذا هو أصل التسمية. ثم تصرف فيها أنواع من التصرفات مثل هذه، نعم، معناها يجد ترابا أو يجد أرضا. نعم، كأنه هنا قال أن المراغمة هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد. إذ المراغم المقصود به هو المكان الذي تذهب به عن قومك، لا يمكن أبدا أن تقول أنا ما أستطيع، أنا ما يوجد مكان، لا أستطيع أن أذهب، هذه بلدي وهذه إلى آخرك. فالمراغم كثير، بمعنى الأرض كثيرة، تأتي بأخبار الأرض وتنتقل إليها وتترك هذا الذي ربما منعك من إقامة دينك في بلدك. قال وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة. إذن قلنا سابقا الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا تزال واجبة كما كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال واجبة، خلافا لمن قال ربما يعني قال لا هجرة بعد الفتح وظن أن المقصود بها يعني خلاص الهجرة هذه انقطعت ولم تبقى، وأن حكمها إنما كان فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وإنما الهجرة باقية، والمقصود بهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة وصارت مكة بلد إسلام. فالهجرة إنما تكون من بلاد الكفر، فبعدما فتحت مكة وصارت بلد إسلام فما معنى الهجرة منها إذن؟ نعم، إذن فالهجرة تبقى لا تنقطع. هذا الحديث حديث صحيح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عمل من أعمال الإسلام عظيم يفعل الإنسان من أجل دينه يبقى باقي، لكلها يبقى باقي. نعم، ثم ذكرنا ما هي مواصفات بلاد الكفر. بلاد الكفر هي البلاد التي يغلب على أحوالها وأحكامها ومجتمعها الكفر وشعائره وأعماله، بحيث يكون المسلمون ربما يمارسون شيء من تعبداتهم وهم في صورة أفراد، أو ربما جماعة كبيرة فقط، وربما يتسترون بذلك. نعم، ويفعلونها يعني مع ما يكون من مضايقات. نعم، قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة، بنية الهجرة. نعم، فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث يفيد أن من خرج من بيته بقصد الهجرة ولم يبلغ مراده ومات في الطريق فإنه له أجر المهاجر، وهذا ليس خاص بالهجرة في الحقيقة، في كل الأعمال التي صاحبها ينويها، نعم، ويبادر ويخرج ويعمل ما هو مطلوب منه، ثم هو لا يبلغ مراده، ثم هو لا يبلغ مراده، معناه لم يفعل ما نواه وما قصده وما عزم عليه، فأجره على الله تبارك وتعالى، معناها يؤجر. هذا الحديث يفيد ذلك، إنما الأعمال بالنيات. إذن إنما الأعمال على تقدير تصح أو على تقدير ماذا يؤجر عليها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى يؤجر عليها أجر المهاجر. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر. قال: وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومن الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث فيه أن رجلا من قبلنا ليس من هذه الأمة قتل 99 نفسا، معناها 100 إلا واحد، ثم أكمل بذلك العابد 100، يعني سأل كما جاء في الحديث، سأل عن أعلم أهل الأرض، مسألته ثقيلة، والمسائل هذه تختلف باختلاف، يعني كان مسألة في الوضوء في الصلاة في الطهارة تسأل عنها من شئت، وممكن ممن يظهر عليه كأنه من طلبة العلم أو ممن عندهم هذا المستوى من المعرفة تسأله لا بأس، ولكن لابد كذلك أن تعطي المسائل الكبيرة حقها من الاهتمام، لا تسأل كل من ربما وجدته. إذن تخير لها من تراه أنه حقيقة من أهل العلم وموصوف به وإلى آخر ذلك مما ممكن جدا، لعله أن يكون أهلا لمسألتك. المسائل تختلف وعليه المسؤولون كذلك يختلفون، ومن المفروض إذا جئت بمسألة صعبة إلى شخص ليس في مستوى يقول لك الله أعلم، اذهب إلى غيري، ولربما يرشدك إلى من هو أهل لهذه المسألة. نعم. قال: ثم سأل، إذن هذا الإنسان سأل عن أعلم أهل الأرض، لكن لم يوفق في من يسأل، لأن الإنسان إذا سأل عوام الناس، الناس لا يعلمون ما هي صفة العالم، بل ربما من رأوه ممكن عنده مفتاح المسجد يحسبونه من أهل العلم هكذا. نعم. من رأوه ربما على هيئة من حيث يعني لبسته ونحو ذلك ظنوه أنه من أهل العلم. إذن ولكن الحق السؤال المفروض لا يكون لكل أحد. نعم. إذن سأل عن أهل العلم، عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، راهب إنسان عابد منقطع للعبادة، خطه الناس ما عنده اتصال بهم، واضح لأنه منهمك في العبادات ونحو ذلك من أشياء، ولكن يعني ليس كل من كان على هذه الصفة فهو عنده علم واطلاع بالمسائل الشرعية، بل قد يكون جاهل، أجهل الناس قد يكون، العباد قد يكونوا هم أجهل الناس. نعم. وهذا الدليل. إذن فرق بين العالم والعابد، فرق بين العالم والعابد. العابد من إنسان مهتم بالعبادة وانشغاله بالطاعات، قراءة القرآن والأذكار والصلوات والصيامات ونحو ذلك أكثر من انشغاله بالعلم، وحال هؤلاء كحال الصوفية عندنا، ولا أقول الصوفية هؤلاء الآن متأخرون، هذا فقط ورث منهم السمت والهدي الظاهر، أقصد الصوفية قديما هكذا كان، وأما هؤلاء الآن فليسوا لا في عبادة ولا في علم، يعني انسلخوا من العبادة وكذلك بالعلم، لا تجد واحد منهم مثلا مشتغل بالعبادة. نعم. وأما القدامى منهم فكان منهم من انقطع للعبادة انقطاعا وينهمك بها، نعم، فيظنه الناس أنه ماذا من العلماء، هذا هو حال العلماء وهذه صفتهم. نعم. فإذا أرادوا أن يسألوه سألوه، وربما كذلك يقول الناس جاء يسألني كيف لا أجيبهم، يجيبهم. نعم. إذن فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فسأله هذا السؤال أن يخبره بأنني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة أتحلل بها وأخرج بها من هذا الذنب العظيم؟ فقال ومن، نعم، وكل حال في الحديث فيه يعني العابد هذا سأله فقال له لا توبة لك، أنت يعني فعلت جريمة يعني ليس لها توبة فوق الذنب، جريمة فوق التوبة لا تجبر. فماذا هذا الشخص خفيف عليه قتل النفس، فأكمل به المئة، أكمل به مئة، نعم، ولا يزال يسأل. فسأل كذلك مرة أخرى فدل على عالم. وهذا كذلك أيها الأخوة تستفيدون منه أن الإنسان ما دام آخذ بطريق معرفة الحق فإنه له حظ من التوفيق، لا بد أن يسأل ويجتهد ويبحث، نعم، فهو صحيح يعني في المرة الأولى لم يصب ولكنه في المرة الثانية أصاب، دل على عالم، نعم، ووجد عالما. فهذا العالم، هذه من صفات العلماء، أنهم ربما كانوا يدلونك على الجواب ويعينوك على الخروج مما أنت فيه، بمعنى يعينوك على حل وعلى مخرج. فلما دل على العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، أدركه الموت بأن جاء أجله المحتوم، نعم. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يعني ملائكة العذاب الظاهر أنهم يقتلون أهل الكفر، وملائكة الرحمة يأخذون أرواح من هو من عباد الله تبارك وتعالى. أدركت الملائكة طيب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد. الجواب الكلام الأول كلام ملائكة الرحمة، الكلام الثاني كلام ملائكة العذاب. فأمروا أن يقيس، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، يعني أمرهم الله عز وجل وقد اختصموا ولم يجدوا ما هو يعني الحل، وإنسان أمره العالم بأن يغادر الأرض التي كان فيها. وهذا إلى يوم هذا أيها الأخوة، من ربما إذا جاءك شخص يريد استقامة فمما ينصح به أن تقوله غير رفقتك، غير من أنت مصاحب لهم، فلربما كان بينكم هذا العمل الإجرامي الذي ربما منعك من التوبة سنين واشتغلت به، غيرهم وابتعد عنهم. وإن وجدت كيف تذهب مثلا إلى مكان آخر، طبعا بحسب حاله، تطلب العلم ونحو ذلك، فهذا كذلك ما يعين على التوبة، التوبة النصوح، نعم. فهذا الرجل لما قيل أن يذهب إلى أرض أخرى ليتوب فيها، في الطريق جاء أجله، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا ملائكة الرحمة هذا لنا، نحن نقبض روحه. وقالت ملائكة العذاب لا، وكل واحد أدلى بحجته. فربنا عز وجل قال لهم قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب. وفي الحديث أن الله عز وجل أمر الأرض التي يريدها يتوب فيها أن تقاربي، والأرض التي كان فيها وارتكب فيها تلك الجرائم، نعم، أن تباعدي. فلما قاسوا وجدوه هو أقرب إلى الأرض التي يريد أن يتوب فيها، الأرض التي يريد أن يتوب، فقبضته هنا. إذن ماذا؟ ملائكة الرحمة، نعم. إذن محل الشاهد هذا هو بالضبط، أدركه الموت وهو يعني بعد في الطريق يريد أن يذهب إلى البلاد. قال فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما كان أقرب، فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بإصبعه بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: أين المجاهدين مجاهدون؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. نعم، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. قال: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. نعم نعم، قعصا بمعنى كما قال، يعني أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. الآية إذن هذه الآية يستفاد منها ما ذكره أدندن حول المؤلف: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بمعنى أن رب العالمين تبارك وتعالى يعني يأجره على عمله باعتبار نيته، حتى وإن لم يبلغ مراده، لم يبلغ إلى البلاد التي يريد أن يهاجر فيها. للإنسان الذي هاجر، تعلمون أن الهجرة إلى يوم الناس هذا الإنسان كأنه مجبول على حب الأوطان والتعلق بالأرض والتعلق بالتراب، تجد ربما الإنسان يعيش ممكن في فرنسا ولكنه مربوط بقريته أو قريته التي قد تكون في بلاد الحياة فيها ضعيفة جدا، ومع ذلك يرجع إليها ويعيش بين ظهران أهلها لأجل هذا الارتباط. نعم، بعض الناس قد ينساها نحو ذلك، ولكن الكثير من الناس هكذا حاله. فمغادرة الأوطان هكذا الإنسان فيه نوع صعوبة أن يغادره، ولكن من غادرها لأجل دينه يعني ذلك أن دينه بمحل عنده عظيم، فليس دينه يتهاون به ونحو ذلك، فهو ممكن أن يبدل بلده، يبدل حيه، يبدل رفقته، كل هذه أنواع هجرة، كل هذه أنواع هجرة. ولا يمكن أن يهاجرها شخص ببدنه إلا بعد أن تقع بقلبه. اقرأوا إن شئتم كلام طيب في هذا الموضوع لابن القيم رحمة الله في أوائل رسالة سماها رسالة التبوكية. نعم، الكلام على جانب من هجرة كثير من الناس يتكلم عليه، وهو أن يهجر الإنسان السيئات أولا بقلبه، فإذا هجرها سهل عليه هجرة الأوطان، ولكن إذا بقى لم يهاجر السيئات يصعب عليه أن يهاجر أن يترك وطنه، بل ربما يعيش فيه وهو على ما هو عليه من ضعف الديانة وإلى آخر ذلك مما يعني ترى الناس. على كل حال يختار أن يبقى في بلده مع ما هو عليه، ذلك لأنه لم يهاجر السيئات أولا. نعم، قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد. الضرب في الأرض يطلق، وقد تقدم أن رأينا هذا هذه اللفظة شبيهها. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، إذن فهذا الضرب في الأرض، بل حتى ربما بعض الناس هناك كان قديما يقولون مثل ماشي نضرب على رأسه، أظن هكذا كان يقول يضرب على رأسه معناها بغي مسافة ماشي في وجهة معينة ممكن يسترزق إلى آخر ذلك العام. إذن هذه من كلام العربي ومن معنى كلامه. قال إذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أي لا جناح عليكم، لا جناح من لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، وهذا هو المشهور من الكلام في معنى القصر يطلق ويراد به نعم أنها الرباعية تقصر فتصير ماذا ثنتين، كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة، لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني خصوا السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون السفر سفر ماذا؟ أن يكون سفر طاعة. وإذا قلنا سفر طاعة معنى يشمل ما إذا كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة، سفر طاعة إذن يقتصر في ذلك على ماذا؟ على ما إذا كان سفر للجهاد، سفر للحج، سفر للعمرة، السفر لطلب العلم، السفر كذلك لزيارة الرحم، هذه كلها أسفار طاعة، كلها أسفار طاعة. نعم. قالوا بعضهم قال لماذا نقتصر؟ قال كل الأسفار التي سفرها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لهذا، ما فيه سفر سفر النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة فقط أو للنزهة أو إلى آخر ذلك، وإنما أسفاره كانت إما لغزو وإما لجهاد وإما لعمرة، إذن فهي لم تخرج عن الطاعة، فكأنهم جعلوا يعني الآية لا بد أن تكون مطابقة لأسفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن قائل لا يشترط سفر القربة، إذن كان من العلماء من قال لا يشترط في السفر أن يكون قربة، إذن قربة قلنا قد يكون واجب وقد يكون ماذا مستحبا، بل لا بد أن يكون مباح، هذا المطلوب فيه، لا يكون سفر معصية فقط، إذن أن يكون مباح، إذا كان قربة طبعا داخل، وإذا كان مباحا فداخل، والمباح يقصد به السفر من أجل التجارة، السفر من أجل النزهة، السفر إلى آخر ذلك من مقاصد للناس في السفر. قال المهم أن لا يكون سفر ماذا معصية، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، هذا من قوله مثل أن الرخص لا تناط بالمعاصي، قاعدة من قواعد الفقه، الرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا تعلق بالمعاصي، الله عز وجل لم يسهل الأمور على العصاة، فمن اضطر في مخمصة هكذا معناه إلى الأكل من الميتة غير متجانف لإثم بهذا القيد فإن الله غفور رحيم. نعم. قال فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره، مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. إذن هذا القول الثاني من أقوال في السفر الذي يرخص فيه بقصر الصلاة. إذن قلنا القول الأول قال بأنه لا بد أن يكون السفر قربة، الثاني قال لابد أن يكون سفر مباح فقط، ليس شرط أن يكون قرب فقط. إذن هذا القول الثالث. قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا، نعم نعم قول ثاني غير واضح. نعم قول ثاني. قال ومن قائل لا يشترط سفر القربة، لا يشترط معنى أن يكون السفر فقط لأجل الحج والعمرة والجهاد سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباح. المهم أن يكون مباح، والمباح قلنا هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. عندنا الأحكام التكليفية الحرام والمكروه والواجب والمندوب أو نقول المستحب كذلك والمباح، هذه الأحكام التكليفية. قال يعني لا يكون سفر معصية لأنه محرم، ولا يكون سفر كذلك مكروه لأنه طبعا ليس مباح. إذن يقول يكون السفر مباح. سفر مباح معنى الإنسان يخرج، يخرج ممكن حتى في نزهة، يخرج ممكن لأجل أنه مقابلة في كرة القدم مثلا في منطقة من المناطق، أمر مباح. يخرج كذلك لأجل ما يكون من أعمال الناس، الاحتطاب، حشيش، يسرح الغنم ولا الإبل، الصيد، هذه كلها أمور مباحة. بمعنى إذا سافر لأجل هذه الأشياء لا مانع من أن يستعمل هذه الرخصة، بمعنى أنهم إنما استثنوا فقط سفر المعصية. وحتى سفر المعصية على كل حال بعضهم يقول أن يكون عاصيا بسفره وليس عاصيا في سفره، فالعاصي في سفره لا مانع من أن يستعمل الرخصة، وأما العاصي بسفره معناها أصل السفر، أصل السفر سفر معصية. إنسان ماشي زيارة في رقان ولا في تميمون، هذا سفر معصية لا شك. نعم لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز أن يقصر. ولا مثلا مسافر من أجل مثلا خصومة ولا شيء يتعلق بقتل النفوس ونحو ذلك من أشياء، ولا سفر كذلك من أجل أن يضرب شخصا، سفر من أجل أن يلتقي كذلك بفتاة، سفر من أجل إلى آخر ذلك من الأمور التي لم تبيحها الشريعة، فإذا سفر من أجل هذه فلا يجوز له أن يأخذ بالرخصة. الرخص لا تناط بالمعاصي، المعصية الله عز وجل نهى عنها، فكيف يرخص لمن خرج لفعلها ويسهل له؟ لأن الرخصة إنما ترفع الحرج، ترفع الحرج عن الشخص. واضح ابن عادل المزال؟ ماذا؟ نعم. فمن اضطر في مخب، قال لا يشترط سفر القربة، قال بل لا بد أن يكون مباح، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الإنسان إذا اضطر إلى الأكل من ميت، الميت الأصل فيها أنها محرمة، متى يقع الإنسان في هذه الحالة؟ غالبا في سفره، غالبا في سفره، ولكن اشترط عليه غير متجانف لإثم، معنى غير مقترف لإثم. حالة الاضطرار وجدت، حالة الاضطرار وجدت في شخص معين أنه احتاج إلى أن يأكل من ميته، لكن شرط عليه الشارع أن لا يكون وهو يريد أن يأخذ بهذه الرخصة غير متجانف، معنى غير عاصي. إذن ماذا بقي من معاد العصيان؟ حالة القرب وحالة الإباحة، والذي يعني خرج في أمر مباح ليس متجانف الإثم. نعم إذن نعم نعم ليس مشروع له في الرخصة حتى وإن أكل، ليس مشروع له الأخذ بهذه الرخصة. الرخصة إنما شرعت لمن خرج في قربة طبعا وأحق بها، ومن خرج كذلك ولو في أمر مباح، ولكن لا يقال أن السفر مطلق، على أن هناك على كل حال من قال بأن السفر مطلق سفر، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وذهب إلى بعض الظاهرية، نعم إذن قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، محظور معنى ممنوع، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ولا شك أن هذه محرمة، ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور، وخالفهم الجمهور. وأما قوله والمضطر، عندما نقول نحن شخص مضطر ما معنى مضطر؟ المضطر هو الذي وقع في ضرورة من الضرورات، لو لم يرتكب المحظور لربما قضى على نفسه، يعني يهلك. والضرورات في شريعتنا خمسة التي جاءت الشريعة من أجل حفظها، وهي حفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض. هذه ضرورات لا بد لقيام كيان الإنسان لا بد منها، فإذا وقع في شيء منها واحتاج لاستعمال الرخصة نعم فإنه لا بد أن يتناول. نعم، وربما لا نقول مثلا أن إنسان مضطر، المضطر هذا هو الضرورة، وإن كانت الضرورة ليست على قدر واحد، الضرورة كما جاء في القواعد كذلك تقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورة. من الإنسان إذا لم يفعل هذا الذي اضطر إليه ربما يقع إليه تلف وفساد في واحدة من هذه الخمسة. نعم، فإذا لم يأكل من الميتة وتمسك قال الميتة حرام، وهو قطعا قادم على إهلاك نفسه إذا لم يأكل منها، فهو في هذه الحالة مضطر. وطبعا المضطر يرتكب الضرورة تبيح المحظور، فيأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه، لا يتزود منها، وإذا وجد غيرها فإنه يتركها لا شك، نعم، ويأخذ منها بالقدر الذي يحمي نفسه أو نعم. قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. إذن أخذوا من الآية عمومها، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قال تبارك وتعالى فليس عليكم جناح، إذن كأن هنا جناح يعني مطلق الجناح، أي لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين. إذن هذا العموم تمسك به بعضهم وجعله مبيحا لاستعمال الرخصة ولو كان في سفر معصية. نعم، قال بل ما كانوا ينهضون إلا، نعم، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب. إذن قد يقول قائل هذا السفر هنا إنما هو سفر الجهاد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن كلمة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كأنه يفهم منها فهم مخالفة أنه إذا لم يكن هذا الخوف فلا قصر، لا تقصر، إنما تقصر في هذه الصورة فقط. ومن ثم قال أن هذه الآية خاصة بما إذا في القصر هنا المطلوب إنما هو قالوا قصر الكيفية ليس قصر الكمية. قصر الكيفية بمعنى تصلوا الصلاة خفيفة، تأتي بالصلاة رباعية، ولا إلا إذا جمعت بين سفر وخوف. الإنسان ممكن يكون مخوف لهنا خارج الديار قريبا، فلنأخذ بهذه الرخصة، قيل لا نأخذ بها وقيل يؤخذ بها. نعم، وأما إذا سافر الإنسان سافر سفرا فهذا السفر نفسه مبيح للقصر، فكيف إذا أضيف إليه ماذا؟ الخوف. فتلك هي صلاة الخوف التي سوف يأتي الكلام عليها مفصلا. نعم، قال هذا خرج، قال بعضهم هذا خرج مخرج الغالب، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا القيد هذا مقيد للحكم. قال تبارك وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا هو الحكم، انتهى هنا. لكن قيده بما إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد يقول قائل: نحن لم نخف أن يفتن الذين كفروا، ما معناه؟ ما معناه؟ لا نقصر من الصلاة، معناه لا نقصر. لكن هكذا، نعم صحيح، إذا كان هذا القيد ليس كما قال خرج مخرج الغالب. ومعنى خرج مخرج الغالب، الغالب في أسفارهم قديما كانت مخوفة، فذكر ما يغلب على أسفارهم أنهم يخافون في السفر. وليس معنى ذلك مرادنا التقييد به، تقييد الحكم. فهم يشبهونه مثلا كقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكرها في المحرمات تقدمت. الله عز وجل قال في ضمن ذكر المحرمات من النساء، ذكر: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. جمهور العلماء قال: الربيبة إن لم تكن في الحجر فكذلك لا يجوز التزوج بها. إنسان مثلا عنده امرأة تزوج بها وعندها بنتها، عندها بنتها من رجل آخر، وتزوج بها ودخل بها، نعم، ما حكم أن يتزوج بابنتها، ابنة امرأته؟ هذه البنت الآن امرأة تسمى ربيبة. قال بعض العلماء وهم القليلين في الحق، نعم المسألة كلها تحتاج إلى بحث، قال بعضهم: لا بأس أن يتزوجها إن لم يكن قد رباها في حجره، بمعنى نشأت جابتها أمها صغيرة وبقت تكبر عنده راه مع أمها، وهذه بنتها. هذه الصورة وحدها التي لا يجوز التزوج بالربيبة. أما إذا كانت الربيبة ربما بقيت مع أبيها، أو بقيت ربما مع أخوالها، ولم تأتي ربما للبيت إلا لزيارة أمها، فقالوا هذه يجوز للرجل أن يتزوج بها، يجوز له أن يتزوج بها، جوز ذلك. وقالوا الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال اللاتي في حجوركم، قيدها بها القيد، فهذا القيد معتبر. والذين قالوا لا يجوز مطلقا قالوا: لأن اللاتي في حجوركم هذا هو الغالب، الغالب في المرأة أنها إذا تزوجت أن تأتي بابنتها وتبقى مع ابنتها مع زوجها الجديد. إذن ولذلك ذكر هكذا، ليس من باب تقييد الحكم به. قال: نعم نعم، قد تكون صفة كاشفة، ولكن قد تكون فقط يعني مجرد ثم خرج مخرج الغالب. الصفة الكاشفة معناها في الشيء إذا كانت صفته الأساسية التي لا يكاد يعني يوصف بغيرها. نعم. قال: يقول تعالى، وقوله تعالى: فليس عليكم جناح. نعم. وأما نعم قوله، نعم قال: أين قوله تعالى: فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ معلش نعود قليلا، قال نعم، قال إن، وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية. إذن لعلنا إن شاء الله فهمنا ما معنى خرج مخرج الغالب، معنى الصفة التي ربما قد يقيد بها الحكم تسمى مفهوم مخالفة، إذا خرجت مخرج الغالب بمعنى الغالب في حال الناس هكذا، إذن ليس مقصود هذا، لأنه الغالب غالب في أحوالهم أن يكون هكذا الأمر، يعني أنهم إذا سافروا سفرهم لا تكون إلا وهم خائفون. وليس من ذلك أنه قيد بالحكم يعني حتى إلى زمن هذا، معناها إذا لم يكن هناك خوف لا نقص الصلاة. قال فقد يكون هذا خرج مخرج غالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. هكذا عندكم؟ ها؟ وسائر الأحيان، أنا بعضهم قال الأحيان، ها؟ أحيان بالنون، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو أو في سرية خاصة وسائر الأحيان. لكل حال سائر الأحياء تحتمل كذلك، لها معنى حرب الإسلام أو حرب على الإسلام إذا صح. نعم ها؟ نعم. والذي عندك أحياء، نعم، وسائر الأحياء حرب كين على ها؟ من قال لك سقط؟ لا نقل. حرب للإسلام، نعم ممكن، نعم حرب للإسلام جيد. قال حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له. إذن هذه قاعدة من قواعد الأصول مهمة ومستعملة كثيرا في المسائل الفقهية، أن المنطوق من الآية التي وردت أو الحديث، نعم، إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة معينة، معناها جاء فقط لأجلها، فليس له مفهوم، المقصود ليس له مفهوم مخالفة، لا يؤخذ من مفهوم مخالفة. طبعا عند من يقول مفهوم مخالفة، وإلا هناك من قال مفهوم مخالفة أصلا لا يعمل به، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذن إن أردنا تحصنا لا يأخذ منه شخص إذا لم يريدنا التحصن، فيجوز أن يكرهنا على البغاء، نعم البغاء هي الزنا. وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في، هذه أمثلة المؤلف رحمه الله يريد أن يسوقها ليوضح لنا كأنه مواضع التي يستعمل فيها مفهوم مخالف، أمثلة عليه. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. إذن هذا الذي السائل كأنه استعمل مفهوم ماذا؟ المخالف، فهم من الآية ما يستفاد منها بالطريق مفهوم المخالف. فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون. وروى ابن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين، يعني كانت صلاتنا قصرا. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي صحيح. وروى البخاري عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين. إذن سفر عادي فكان يصلي ركعتين، ليس مختص فقط بحال الخوف. حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه، أكثر ما كان الناس وآمنه، معناها الناس كانوا كثر وكانوا كذلك آمنين، ركعتين، معناها صلينا ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه، وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. إذن هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي يقول أن هذه سنة الخلفاء الراشدين، أبو بكر كان في كل إسفار يصلي ركعتين، وكذلك عمر، وهكذا كذلك عثمان صدر من إمارته، معناه في أول خلافته، معناه كأنه بعد ذلك صار يتم، لكن يتم لعله لأجل أنه صار أمير للمسلمين، وكانت له في مكة زوجة. وهذا مما يذكر الفقهاء أن الإنسان إذا اتخذ ببلد امرأة فإنه إذا نزل في تلك البلدة كأنما نزل في بلد من بلاده فإنه يتم في تلك البلدة. نعم. قال وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. نعم. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات. إذن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان يصلي بمنى 2 ركعتين. فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، استرجع بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، من استعظم الأمر خلاف السنة ومن أمير. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليس حظي من 4 ركعات، 2 ركعتين متقبلتان. وأخرجه مسلم. نعم. فليت حظي من 4 ركعات، 2 ركعتان متقبلتان. نعم. بمعنى يعني هذه 4 ركعات إذا وجدت منها 2 ركعتان متقبلتان فليته يكون ذلك هو حظي، مقصود بهذه العبارة. قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. إذن من ذهب إلى أن القصر لا يكون إلا في حال الخوف فهذه الشواهد تدل على ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وفي أسفارهم ما كانوا يعرفون إلا أن يصلوا ركعتين ركعتين فقط، وهذا هو الذي كذلك ثبت عن النبي عليه السلام حتى في السفر الحج والعمرة بل فتح مكة، أي الخوف كان فتح مكة النبي عليه السلام كانت معه ما معه من الجيوش ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة، ما كان يخاف صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء أن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه، واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. إذن قلنا أن هناك من قال بأن هذه الرخصة لا تكون إلا في حال الخوف، لا تكون إلا في حال الخوف، وقالوا أن الأسفار التي في غير الخوف في خوف إنما المقصود بها قصر الكيفية، معنى قصر الكيفية بمعنى أن كيفية الصلاة من حيث الطمأنينة عندما يكون هناك خوف تنقص، لأن الإنسان وهو ليس مطمئنا فإنه يصلي صلاة تراه يترقب ويتوقع قدوم العدو من جهة من الجهات، فإذا لابد أن تكون صلاته خفيفة، خفيفة من القدر الذي يجزئ فقط، ولا يطمئن كأنما هو يصلي في وسط الديار، لا. إذن هذا قالوا قصر هنا المراد في الآية إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية. نعم. قال: وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ نعم. إذن هذا القول الذي اعتمد على هذا الدليل قول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إذن أصل الصلاة ركعتين هكذا. وهذا القول يقولون بوجوب القصر، يقولون بوجوب القصر، ومن أتم في الصلاة في سفره فكأنما صلى ثمانيا في الحضر. من إنسان مثلا مسافر ويصلي أربع ركعات لوحده، طبعا ليس خلف إمام أو نحو ذلك، فإنه كأنما صلى ثمان ركعات، فالصلاة إذن باطلة على هذا القول، لأن أصل الصلاة ركعتين. فالأخذ بأصل الصلاة ركعتين، فالأخذ بركعتين في السفر ليس رخصة، بل هو حكم أصلي كأنه عزيمة. نعم. قال: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل أو لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وإسناده على شرط مسلم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. إذن صلاة السفر عند هؤلاء التي ليس فيها خوف أصلها ركعتين، وأما إذا كان فيها خوف من غير أن يكون معه سفر في الظاهر، نعم، فالقصر إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية. قصر الكمية معنى تصير الأربع اثنتين. قالوا هذا في الحقيقة لا يكون إلا إذا كان في السفر بالإضافة للسفر فيه خوف. نعم. وأما في السفر الذي ليس فيه خوف فإذا صليت ركعتين ليس على أنها قصر، ليس على أنها قصر، بل هذا هو أصلها. واضح لعله أم لا؟ أه؟ نعم. قالوا هنا قوله إن خفتم، إن خفتم مفيد على أنه إنما يكون ذلك في حال خوف. أه؟ نعم، السفر معه خوف ليس السفر وحده فقط. فقالوا إذن السفر إذا صليت في ركعتين ليس ذلك على أساسنا يعني تقصيرا من أربعة إلى اثنتين، وإنما لأن أصل صلاة السفر ركعتين أصلا، هكذا فرضت. وهذا في حقة قوي جدا ما ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. وأما إذا كان قلنا مع خوف فالخوف إنما هو مبيح لقصر الكيفية لا لقصر الكمية. وأما إذا كان السفر وحده وصلى الشخص ركعتين ليس على أساس أنها قصر. نعم. قال: فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي. أقول فقط يستفاد من هذا أن الذي يمكن أن نقول أنه هو أرجح الأقوال أن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر ماذا؟ واجب، لا بد أيها الإخوة أن نأخذ بهذا الحكم. لكن السؤال الذي يطرح: لو صلى شخص أربع ركعات في السفر ماذا نقول؟ صح أن نقول أنه صلاته صحيحة، لكن على هذا القول صلاته باطلة. لكن الصحيح إن شاء الله أنها صلاته صحيحة، لكن عصى بأن زاد في السفر ركعتين، صلى 4 ركعات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في السفر 4 ركعات بأي حال من الأحوال، وإنما كان في كل أسفاره لأي غزوة لأي عمرة لأي عمرة لأي حج لأي كان يقصر الصلاة. إذا القصر في الصلاة يعني ركعتين واجب، والإنسان إذا وجد جماعة يصلون ركعتين فليس له أن يصلي إلا معهم، وإذا كان بأي حال من الأحوال إلا إذا صلى خلف إمام، خلف إمام وكان هذا الإمام مقيما يصلي 4 ركعات ليس لك إلا أن تصلي 4 ركعات معه. ولو أدركت ركعة واحدة، معنى جيت مسبوق أصلا وقلت في الركعة الأخيرة، نعم، فتصلي هذه الركعة وتضيف إلى 3 ركعات ابتداء بالإمام، وهذه مروية كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وإذا لم تدرك معه شيئا، أدركت مثلا رافعا من الركعة الأخيرة، فلك أن تصلي 2 ركعات قصرا فقط. وإذا صليت أنت بهم إماما تصلي بهم إماما لا مانع، ولكن تصلي 2 ركعات وتأمرهم بأن ماذا؟ يتموا صلاتهم، يتموا صلاتهم، هذه السنة. نعم، بعض الناس ممكن هكذا فقط يعني عادي يقول لك أنا صلي 4 ركعات ولا مشكلة. هذا أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخبر بما فعل عثمان استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم، أبو بن مسعود رضي الله عنه. إذن فأقول أن صلاة 2 ركعات في السفر واجبة، واجبة. سوف نتكلم على كل حال السفر وما يحتاج إليه الكلام فيه، نعم، من أنواعه ومسافته ونحو ذلك. نعم قال نعم قال فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل السفر أن أصل الصلاة 2 ركعات، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر 4 ركعات كما قال ابن عباس والله أعلم. ولكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر 2 ركعات وأنها تامة غير مقصورة، يعني صلاة 2 ركعات في السفر ليس قصرا، هكذا صلاة السفر أصلا كما هو مصرح به. إذن قلنا المشكل فقط في من زاد على 2 ركعات في السفر، ما حكم صلاته؟ إذن قلنا بعضهم قال باطل هذه الصلاة، كما لو صليت في الحضر 8 ركعات يعني صلاة الحضر 4 ركعات واحد صلى 8 ركعات عمدا نقول صلاتك باطلة، زدت عمدا في الصلاة ولو ركعة واحدة فصلاتك تبطل. فكذلك كأنه من زاد في السفر على هذا القول، نعم، والصحيح أن الصلاة في حق في السفر مقصورة. الله عز وجل قال فليس عليكم جناح، وكلمة ليس عليكم جناح مفيدة بأن الحكم أصله العزيمة ثم خفف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم، على أن قلنا أن هذه القيد ليس خارج إلا مخرج الغالب، وهذه الآية من الآيات التي استدل بها بالإضافة إلى سورة البقرة، نعم، استدل بها في مشروعية القصر في السفر. قال وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر، وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها، إذن حتى الذين يقولون أن تقصروا من الصلاة ليس المراد به أن تردوا 4 إلى 2 بل تجعل 2 على كيفية فيها خفة. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجيد أن أتوقف هنا، قلت لزيادة تفصيل إن شاء الله في الموضوع نضيفه، نعم، إلى يوم 6 من ذي القعدة. تفصيل قلت يتعلق بالسفر، لأن في حق السفر حال من أحوالنا لا يكاد الواحد منا يعني رحمك الله يعني لا يكاد الواحد منا إلا ويسافر، ممكن مرات ربما بحسب عمله أو بحسب شغله أو نحو ذلك، فيحتاج إلى بعض التفاصيل تتعلق قلنا بالسفر. إذن قوله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ذكر أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله أقسام السفر، فقال: السفر في الأرض أقسام، أقسام مختلفة من جهة المقصود به، فالسفر إما هربا أو طلبا، ومن جهة الأحكام قسمه رحمه الله إلى 5 حسب أفعال المكلفين: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، إلى آخره. ومن جهة التنويع ذكر أن مقاصد السفر ينقسم إلى أقسام: قد يكون سفر هجرة وهو أيضا أقسام: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهو الذي ذكرناه سابقا، قد يكون فرضا وقد يكون كذلك مندوبا، والخروج من أرض البدعة، نعم. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا كذلك نقوله لبعض إخواننا عندما يبدأ الأذكار ولا جماعية ولا الفاتحة، فهو منغمر معهم حاضر، لا فرق بينه وبينه، وفي الصفة وفي الشكل قاعد كيف كما انصرف من صلاة الباقي قاعد، نعم، ما دام أمر لا تستطيعه قم، نعم، وغادر المكان لأنك إذا أمكنك أو أنت باق لعلك تجد بعد الفراغ لأجل أن تنكر هذا المنكر، نعم، ولكن أن تبقى اليوم وغدا احذر، واعلم بأنه ربما يعني هذا الذي تشعر به أو من الله عز وجل عليك به من أنك تعرف حجم البدعة خطورتها والقطيعة بينك وبينها، ممكن يوم الأيام، نعم، تجده قد خفي منك وذهب، نعم. إذن قال: السفر الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد يكون كذلك السفر خروج عن أرض غلب عليها الحرام، بلد مثلا عرف واشتهر، نعم، بأن الناس فيه، ممكن جدا بلد معروفة بتجارة المخدرات، أو بلد مثلا يعني لا تجارة لهم إلا تجارة كذا من المحرمات ومما لا يجوز تناوله، وكل ما هو بأيدي الناس مثلا من الأموال إنما هو مقبوض من هذه التجارة. إذن فربما تيقنت بأن المال الذي هو الآن موجود إنما هو من هذا القبيل، نعم طلب الحلال واجب. كذلك السفر قد يكون الفرار من أذية، من أذية، فمن أذية طبعا على البدن، فالإنسان مرخص له كذلك أن يسافر ويغادر هذا المكان، كما قال عز وجل عن إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، أو كما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال عن موسى كذلك قال تبارك وتعالى نعم قال رب نجني من القوم الظالمين. وقد يكون لخوف مرض منتشر في الناس إلا أن يكون طاعنا فلا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يكون السفر لمجرد الخوف على المال، فالمال له حرمة كحرمة البدن. نعم. وأقسام هذا الذي ذكرناه للهرب، وأما أقسام السفر الذي للطلب على إنسان يخرج ليس هروبا بل هو خروج بنية الرجوع إلى بلده فقسمان. وأما الذي خرج بنية الهجرة الذي كنا فيه، خرج بنية الهجرة فهو طبعا بلده الذي خرج منها خرج منها على أنه لا يعود إليها، هذا ربما حكم قد يعني قد يخفى على بعضنا. الإنسان الذي ترك بلدا لله خرج منها يريد يقصد بلد من بلدان الإسلام فذهب إليه لا يجوز له العودة إلى تلك البلد التي خرج منها. الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم أن يعودوا إلى مكة ليستوطنوها يتخذوها وطنا، ولكن 3 أيام لقضاء بعض حوائجهم وأغراضهم لا بأس، 3 أيام يرجعون إليها ممكن يعني لزيارة رحم، ولكن أن يرجعوا إليها بحيث يتخذونها بلدا ولو بعدما صارت بلد إسلام لا يجوز لهم، لأنهم إنما تركوها وهاجروا منها فلا يجوز لهم أن يعودوا عن هجرتهم. إذن قال إذا كان السفر طلبا فهو كذلك إما طلب دين وإما طلب دنيا. إما طلب الدين فأنواع، وأمهاته ذكر رحمه الله 9. قال سفر العبرة، معنى يجوز الإنسان فقط يخرج هكذا خروجا من أجل أن ينظر في الآفاق ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل، سيما ربما أماكن معروفة بذلك. نعم ذكر رحمه الله واستدل له بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما المكر طبعا الإنسان خرج هكذا هائما تقول له وراك ماشي، يقول لك الله ما ندري، لا هكذا ماشي فقط ويسافر ويقطع مسافة، لأن الأصل في حق الإنسان السفر، سوف يترخص في صلاته الإنسان المسافر، سوف يترك أولاده وأهله ربما أيام، فهذا النوع من الأسفار الذي هكذا حاله ينبغي أن لا تطول مدته. نعم. بل مطلوب من الإنسان إذا قضى حوائجه في السفر أن يعجل بالعودة. إذن ذكر رحمه الله سفر العبرة، وذكر كذلك سفر الحج وهو فرض، وسفر الجهاد وله أحكامه، وكذلك رابعا سفر المعاش، قد يتعذر على الإنسان أن يجد معاشه في بلده فلا بد له إذن أن يسافر إلى بلد أخرى طلبا للمعاش، وهذا وقع الناس اليوم، الإنسان ممكن جدا هو من هنا من أضرار وعمله في حسن سعود. نعم. مع هذا لكل حال من باب النصيحة فقط أن بعض الناس يسافر إلى بلد بعيد ولربما الفارق بين ما يتقاضاه هناك وما يتقاضاه هنا ليس شيء معتبر، ولو بقي هنا مع عائلته وأولاده ويعني يربيهم مع مدخول ناقص ولو النصف هذا هو الأفضل له، وموجود بعض الناس عنده عمل موجود هنا. نعم. ولكن يقول في حسن سعود يعني نعم عندما أكون هناك المبلغ كذا وهنا المبلغ أقل منه ربما بالنصف، لكن إسفارك ومن يضيع عليك وأنت تريد أن تربي أولادك وتجتهد عليهم وتحرص عائلتك وتكون معهم نعم وتكون على حالة، أي إنسان في حقه لا بد يحب أن يكون مع أهله ومع أولاده ليل ونهار. نعم. بل لو استطاع الإنسان في حقه أن يكون غالب أوقاته حتى الأوقات التي يكون فيها خارج البيت لا ينبغي أن يتوسع في ذلك، مشي يعني يتعشى أو يقصر لوقت متأخر من الليل ويدخل على أولاده وهم نائمون، وربما يخرج عنه كذلك صباحا وهم نائمون، وبعد ذلك يشتكي من فساد الأولاد ويعني ضعفهم في التربية وقلة مردودهم في الدراسة ونحو ذلك. فهذا من أسباب فساد الأولاد وفساد العائلات، البعد الطويل ولو في اليوم والليلة عن العائلة. نعم، ماذا؟ نعم، نحن نذكره في سفر الطلب، ولكن طلب الدنيا. نعم، طلب الدنيا. نعم، ذكر كذلك أيضا سفر التجارة للزيادة على القوت، معنى إنسان مثلا يسافر لأجل يعني أن تجارته مرتبطة بإسفار. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا طبعا قاله في الحج. إذن فمن باب أولى إذا كان في غير عبادة. كذلك في طلب العلم وهو مشهور أيضا، وقصد البقاع الكريمة. ذكر رحمه الله قصد البقاع الكريمة، يسافر الإنسان وهو ما هي البقاع الكريمة؟ ماذا تتوقع؟ ها؟ نعم، المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد المدينة. ذكر هو أيضا السفر لأجل الثغور. ربما هذه السنة اليوم غير موجودة، بمعنى إنسان يحب أن يسكن في البلاد التي تكون على حدود بلاد الإسلامية، لأن هؤلاء في الحق معدودين في الإسلام مرابطين، إذا كان بقصد حراسة البلاد الإسلامية ومراقبة تحركات العدو وللإشعار بأن هناك مثلا كذا تحركات ونحو ذلك، فهم يحتسبون السكنة في هذه المناطق فهم مأجورون، فهو يسافر إلى هذه البلاد لأجل هذا. فهذا سفر كذلك معدود من الأسفار المشروعة. وكذلك السفر أيضا ذكره ثامنا لزيارة الإخوان، لزيارة الإخوان. وتاسعا السفر إلى دار الحرب، وسيأتي الكلام عليه، والنية تقلب الحلال حراما أحيانا. نعم، إذا السفر إلى دار الحرب قد يكون لأجل ما يكون مما ربما أرسله حاكم ولي الأمر لأجل أن يقوم بمهمة معينة. نعم، السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نعم، من هذا ومما تقدم ذكره. نعم، إذن ذكرنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة، قلنا أنه بعضهم قال أن السفر لا إلا إذا كان واجبا، لأن الصلاة فرض، هذا هو استدلالهم، قال لا بد أن يكون واجبا لأن الصلاة فرض، والفرض لا يسقطه إلا الفرض، إذن فلا يسقط الواجب إلا الواجب، فلا بد أن يكون إذن السفر واجبا. وبعضهم قال لا بد أولا أن يكون السفر يعني سفر قربة، وقال بعضهم أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وآخرين قالوا بأن السفر مطلق السفر جائز ولو لم يكن سفرا مباحا، كما تقدم أن قلنا حتى ولو كان السفر سفر معصية أجازوا فيه القصر، قصر الصلاة. نعم، إذن ولدينا كذلك كلام يتعلق بمدة القصر ومتى يبدأ ومسافة القصر. نعم، مسافة القصر على كل حال بعض أهل العلم أو جمهور الفقهاء قال لا بد أن يكون السفر محدودا، محدود، وحددوه بمدة 48 ميل اللي هي 85 كيلومتر. قبل إذا كان السفر 40 كيلومتر ولا 50 فهذا لا يعتبر سفر، لا يعتبر السفر عندهم، حددوا بهذه المدة. وقالوا كذلك من حيث الزمن لا بد أن يكون 4 أيام فأكثر، بمعنى إنسان مثلا يمشي لغردين، وطبعا تعرفون اليوم يمكن أن يمشي في اليوم صباحا ويرجع مساء في الطائرة، قالوا هذا ليس سفر، أو ليس سفر تباح فيه الرخصة، فلا بد له إذن أن يتم، أن يتم. وإذا ذهب إلى بلد من البلدان التي يعني مسافتها مسافة سفر وأراد أن يقيم فيها 4 أيام فصاعدا فإنه كذلك يتم، فإنه يتم. إذن متى يقصر؟ يقصر إذا ذهب إلى أقل من 4 أيام مدة سفر هذا، وأن تكون مدة زائدة على 85 كيلومتر. نعم، وهذا القول في الحق صراحة عندما يبحث الإنسان له على أدلة قوية لا يجده، لا يجده صراحة. وذلك أعدل الأقوال إن شاء الله قول من قال بأن كل ما سماه العرف سفرا فهو سفر. الأحكام الشرعية عندنا في الإسلام، الشارع إذا شرع حكما قيده بقيود، وربما لا يقيده، فيبقى تقييده بالعرف، والعرف مأمور به شرعا، وأمر بالعرف. فالعرف هنا نعم نعمل به، عرف الناس. وقد يكون صراحة العرف متلاشي، متلاشي معنى عرف ليس مستقر. الناس ممكن كلمة سفر أصلا ما يستعمل هذه العبارة. نعم، فلا شك أن المسافة معروفة، يعني إنسان مثلا يعرف إذا كان ماشي من التيمم، من هل هناك عرف يقول بين من هنا إلى التيمم ليس سفر، سفر قطعا. إذن كذلك المسافات التي مثلها ربما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد سفرا، كان يعد سفرا، فيعد هذا كذلك أيضا. في كما أنه قال عز وجل فمن كان منكم مريضا في الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض ما يحول المريض؟ هل يقال فقط ذلك المرض الذي أشرف على الموت؟ لا، ولكن يستطيع الإنسان أي مرض له علاقة بالصوم، ليس مرض فقط صبعه ولا عنده فقط حبة في راسه ولا دير فصمة في درعه يقول لك أنا بغي ترخص. إذن فالمريض المرض والسفر كلاهما تقريبا من باب واحد. إذا الإنسان في المرض جوز لنفسه أن يأخذ بالرخصة فكذلك أي سفر. وسوف يأتينا كذلك ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حدود السفر. نعم، إذن هذا كلام قلنا في مسافة السفر، وليس للسفر حد، بل يقصر ولو سافر ل10 أيام أو 20 يوم. على الصحيح على كل حال ليس 4 أيام، من أين أتت 4 أيام؟ ما هو دليلها؟ على كل حال أدلة يتمسكون بها ولكن ليست كافية، معترضة. نعم، وتقدم على كل حال قلنا أنه لا يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة. متى يبدأ القصر؟ الإنسان المسافر، إذن لعله إن شاء الله اتضح لنا، ومن أراد لكل حال له أن يبحث. ويعني في مسألتين مهمتين جدا لا يزال الناس يتجادلون عليهم، يعني ما هي مسافة القصر، وما هي المدة التي إذا يعني زاد عليها الشخص صار كأنه ماذا؟ غير مسافر، وصار كأنه مقيم. تكلم فيها الفقهاء فقالوا ما يعني من زاد على 4 أيام انتهى خلاص، لا يجوز له أن يتم وهو يعني مقيم في بلد 5 أيام. نقول لهم مثلا لو أن إنسان قال أنا عندي واحدة مهمة نقوم بها مثلا في غرداية مثلا، وفي تقديري كما سبق يوم فقط، يوم وكملها، فإذا به ذهب إلى هناك ووجد كل ربما الإدارة التي هو مرتبط بها أو التجارة التي هو مرتبط بها وقع فيها تغيرات لم يكن هو على علم بها، فاحتاج إلى أن يبقى ربما 10 أيام. النبي عليه السلام بقي في فتح مكة حوالي 29 يوما، وفي تبوك مدة كذلك مقاربة لهذا، وكان في أثنائها كلها يقصر صلى الله عليه وسلم. إذن فممكن إنسان جاء إلى هنا كذلك من أي بلد بعيد وأراد مثلا عمل معين أو مهمة معينة ظنها أنها تكتمل في يوم أو يومين، فإذا به زالت إلى كذا من أيام 10 أيام، فهل هذا لا يقصر؟ قطعا يقصر، يقصر لأنه بلد ليس بلده وحاله يظهر ذلك. نعم، هو كان متوقع أن الأمر يتم في يوم أو يومين، فهذا يقصر الصلاة ويعتبر مسافر. المسافر خرج من بلده بنية العودة إليه، فيه هذا وصف العمل. وأما المسافة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في عرفات وفي منى، وكان أهل مكة فيهم الحاجين الذين كانوا يقصرون الصلاة في منى وفي مكة، وهم من أهل مكة ومكة ومنى، عفوا وعرفات، نقول أبعد، وعرفات بينها حوالي 18 كيلومتر أو نقول 22 كيلومتر. هذه يعني سفر. قد يقول قائل القصر هناك هو نسك، قد يقول قائل نعم، قد يقول قائل أن القصر هناك نسك، لكن في حقه هذا كلام فقط يحتاج إلى دليل. نعم. إذن فالسفر لا شك كل واحد منا يستند إلى عرفه ويعرف متى يقال عن هذه المسافة أنها قصر. من مسائل السفر كذلك متى يقصر الإنسان، متى يقصر، معناها عندما يخرج من بلده، متى يقول عن نفسه أنه يبدأ في الأخذ بالرخصة. إذن يبدأ في الأخذ بالرخصة طبعا إذا هو غادر الديار، غادر البلد وخرج منه وخرج من المحلات التابعة له يبدأ القصر. وعند عودته كذلك ولو رأى إنارات البلد عن بعد ولم يدخل في أي شيء من متعلقاتها، لا محلاتها ولا بساتينها ونحو ذلك من أشياء، فيعتبر ماذا؟ ما زال مسافرا. ولا نقول أن الشخص الذي يسكن هنا في مدينة أضرار أنه مجرد يدخل حدود أضرار، يعني التقسيم هذا الإداري للولايات يصير كأنه عندما يدخل إلى تسابيت مثلا أو صار في، لا لا، بعيد جدا. إذن فيكون قصره عندما يغادر أضرار ويغادر كذلك تلك الأماكن التي يخرج الناس يومين إليها. نعم نعم. المطار كذلك هو في حقه من محلات تابعة لأضرار، مؤسسة يعني محطة، كما محطة الحافلات عندنا كذلك محطة للطائرات، وهناك عمال يعملون في المطار يومين من سكان البلاد. فلا نقول أنهم إذا صعدوا المطار ذهبوا للمطار يقصرون الصلاة، فالمطار معدود من محلات التابعة هنا. نعم. وكذلك أيضا كل البساتين والتي ربما الناس يعني يوميا يخرجون إليها لعملهم اليومي هذه تابعة للبلاد، ولا يقصر فيها، وإنما يقصر في السفر الذي صاحبه خرج إليه مسافر. كذلك من لا يزال في هذه الحدود لا يقصر الصلاة حتى عندما يتخطاها. نعم. وتكلمنا على صلاة المسافر خلف المقيم، بقي لنا إن شاء الله كذلك مسألة التنفل في السفر. التنفل نعم في السفر، بمعنى الإنسان ماذا يصلي؟ إنسان ممكن يمشي يسافر أسفار عديدة، يسافر للحج والعمرة كذلك، ويسافر لتجارة، يسافر لأسفار. وملفت للانتباه كما كذلك ما فصل فيه أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، كأن كلامه استوعب جميع أقسام السفر، سواء سفر طلب، سفر هرب، وكل واحد قسمه، إلا أنه لم يتعرض ولم يذكر لم يذكر من أقسام السفر ما هو ممكن عندنا. بعض الناس يسافر الإنسان من رجال إلى أضرار 150 كيلومتر، ولأجل فقط زيارة جلال ولا زيارة كبير، ولربما يقصر. نعم يقول لك أنا، وكل الشروط موجودة فيه، شروط الفقهاء موجودة، لأنه سوف يبقى مدة أقل من 40، والمسافة أقل من 85 كيلومتر، إذن سوف يقصر صلاته. لكن هذا سفر غير مشروع، سفر غير مشروع، لأنه سفر بدعة، سفر معصية، والرخص لا تنط بالمعاصي. نعم. قلت التنفل في السفر، بمعنى أن الإنسان إذا سافر هل يصلي النوافل التي كان يتنفلها في إقامته، كان يعني يصلي الرواتب، كان يقوم الليل، كان يصلي الضحى إلى آخره، هل إذا سافر يبقى يصليها؟ لا يصلي منها قلت إلا قيام الليل وراتبة الفجر فقط من بين الرواتب، وله أن يصلي الضحى وما عدا ذلك فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت متنفلا لا أتممت. يعني كيف الإنسان صلى الآن ركعتي الظهر ثم بعد ذلك يصلي بعدها ركعتين نافلة راتب وأقصر لي قبلها؟ إذن والشارع قصر لك في الصلاة فكيف أنت تزيد ركعتين؟ نعم. إذن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تنفلات، لم يكن يتنفل في السفر إلا ركعتي، قلت ركعتين قبل صلاة الفريضة الصبح، نعم، لم يكن يتركها لا في حضر ولا سفر، وقيام الليل كذلك، وما عدا ذلك من النوافل الرواتب لا يصليها المسافر مهما طال سفره. نعم نعم. الوتر نعم هو من قيام الليل، الوتر هو الركعة الأخيرة من قيام الليل فقط. نعم في الأماكن حتى ولو كان فيها، نعم حتى ولو كان فيها، ليس هناك فرق. نعم. نعم. قال إذا كان إنسان في حالة سفر ثم دخل في طريقة بلدة بها مسجدا فهل له أن يصلي مع الجماعة وما هو الأفضل؟ نعم، إذا كان الإنسان دخل بلدة وسمع النداء فيها، ليس مارا فقط ولا مازال في السيارة ونحو ذلك، دخل، ممكن دخل إلى فندق ولا دخل إلى بيت صديقه وسمع النداء، إذن يجيب، يحضر الصلاة مع المسلمين، صلاة الجماعة. نعم، هذا هو المطلوب مننا، سواء كان ذلك جمعة، ثم أيضا ننبه على أن الجمعة جاء في الحديث لا جمعة على مسافر، المسافر سقطت عن الجمعة، وإذا صلاها أجزأت عنه بمعنى لا يصلي الظهر. نعم، إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أياك أياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا لا بأس أن نقرأ الآيات ثم نعود إلى موضعنا الذي بدأنا منه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وتوقفنا عند قوله أولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم، عند قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. إذن المراغم بهذا المعنى. قال والمراغم مصدر، مقصود مصدر مصدر ميمي، والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. ويمكن أن يقال أنه مصدر نعم لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلته، مراغما تبقى على كل حال اسم مصدر. نعم. قال وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. بعضهم قال مراغم بمعنى مهاجر، بمعنى مكان يهجر إليه ومكان يذهب إليه إذا هو لم يستطع العيش مثلا في بلده الذي ربما لأجل ما ينتشر فيه من الشرك، لأجل ما ينتشر فيه مثلا من الكفر. فأرض الله واسعة، أرض الله واسع، من يمشي إلى أي أرض من الأرض يستطيع فيها عبادة الله تبارك وتعالى. المراغم عن ذلك المكان الذي يذهب إليه وينتقل إليه هاربا من قومه. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ها نعم، وقال مجاهد يعني متزحزحا عما يكره، المراغم بمعنى المتزحزح عما يكره. والظاهر على كل حال صاحب معجم مفردات القرآن الكريم وهو الراغب الأصبهاني كتاب على كل حال، يعني يبحث عن أصول الكلمات ويفسرها. نعم، قال المراغم من الرغام، والرغام هو التراب الرقيق الذي يكون في الأرض. نعم، هذا هو أصل التسمية. ثم تصرف فيها أنواع من التصرفات مثل هذه. نعم، معناها يجد ترابا أو يجد أرضا. نعم، كأنه هنا قال أن المراغمة هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد. إذ المراغم المقصود به هو المكان الذي تذهب به عن قومك، لا يمكن أبدا أن تقول أنا ما أستطيع، أنا ما يوجد مكان، لا أستطيع أن أذهب، هذه بلدي وهذه إلى آخره. فالمراغم كثير، بمعنى الأرض كثيرة، تأتي بأخبار الأرض وتنتقل إليها وتترك هذا الذي ربما منعك من إقامة دينك في بلدك. قال وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة. إذن قلنا سابقا الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا تزال واجبة كما كانت واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال واجبة خلاف لمن قال ربما يعني قال لا هجرة بعد الفتح وظن أن المقصود بها يعني خلاص الهجرة هذه انقطعت ولم تبقى، وأن حكمها إنما كان فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الهجرة باقية. والمقصود بهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة وصارت مكة بلد إسلام. فالهجرة إنما تكون من بلاد الكفر، فبعدما فتحت مكة وصارت بلد إسلام، فما معنى الهجرة منها إذن؟ نعم، إذن فالهجرة تبقى لا تنقطع. هذا الحديث حديث صحيح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عمل من أعمال الإسلام عظيم يفعل الإنسان من أجل دينه يبقى باقي، يبقى باقي. نعم، ثم ذكرنا ما هي مواصفات بلاد الكفر. بلاد الكفر هي البلاد التي يغلب على أحوالها وأحكامها ومجتمعها الكفر وشعائره وأعماله، بحيث يكون المسلمون ربما يمارسون شيء من تعبداتهم وهم في صورة أفراد، أو ربما جماعة كبيرة فقط، وربما يتسترون بذلك. نعم، ويفعلونها يعني مع ما يكون من مضايقات. نعم، قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة، بنية الهجرة، نعم، فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث يفيد أن من خرج من بيته بقصد الهجرة ولم يبلغ مراده ومات في الطريق فإنه له أجر المهاجر، وهذا ليس خاص بالهجرة في الحقيقة، في كل الأعمال التي صاحبها ينويها، نعم، ويبادر ويخرج ويعمل ما هو مطلوب منه ثم هو لا يبلغ مراده، ثم هو لا يبلغ مراده معناه لم يفعل ما نواه وما قصده وما عزم عليه، فأجره على الله تبارك وتعالى، معناها يؤجر. هذا الحديث يفيد ذلك، إنما الأعمال بالنيات، إذن إنما الأعمال على تقدير تصح أو على تقدير ماذا يؤجر عليها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى يؤجر عليها أجر المهاجر. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر. قال: وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومن الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث فيه أن رجلا من قبلنا ليس من هذه الأمة قتل 99 نفسا، معناها 100 إلا واحد، ثم أكمل بذلك العابد 100، يعني سأل كما جاء في الحديث، سأل عن أعلم أهل الأرض، مسألته ثقيلة، والمسائل هذه تختلف باختلاف، يعني كان مسائل في الوضوء في الصلاة في الطهارة تسأل عنها من شئت، وممكن ممن يظهر عليه كأنه من طلبة العلم أو ممن عندهم شهر المستوى من المعرفة تسأله لا بأس، ولكن لابد كذلك أن تعطي المسائل الكبيرة حقها من الاهتمام، لا تسأل كل من ربما وجدته. إذن تخير لها من تراه أنه حقيقة عم من أهل العلم وموصوف به وإلى آخر ذلك مما ممكن جدا لعله أن يكون أهلا لمسألتك. المسائل تختلف وعليه المسؤولون كذلك يختلفون، ومن المفروض إذا جئت بمسألة صعبة إلى شخص ليس في مستوى يقول لك الله أعلم اذهب إلى غيري، ولا ربما يرشدك إلى من هو أهل لهذه المسألة. نعم. قال ثم سأل، إذن هذا الإنسان سأل عن أعلم أهل الأرض، لكن لم يوفق في من يسأل، لأن الإنسان إذا سأل عوام الناس، الناس لا يعلمون ما هي صفة العلم، بل ربما من رأوه ممكن عنده مفتاح المسجد يحسبونه من أهل العلم هكذا. نعم. من رأوه ربما على هيئة من حيث يعني لبسته ونحو ذلك ظنوه أنه من أهل العلم. إذن ولكن الحق السؤال المفروض لا يكون لكل أحد. نعم. إذن سأل عن أهل العلم، عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، راهب إنسان عابد منقطع للعبادة، خطه الناس، ما عنده اتصال بهم، واضح لأنه منهمك في العبادات ونحو ذلك من أشياء، ولكن يعني ليس كل من كان على هذه الصفة فهو عنده علم واطلاع بالمسائل الشرعية، بل قد يكون جاهل، أجهل الناس قد يكون، العباد قد يكونوا هم أجهل الناس. نعم. وهذا الدليل. إذن فرق بين العالم والعابد، فرق بين العالم والعابد. العابد من إنسان مهتم بالعبادة وانشغاله بالطاعات، قراءة القرآن والأذكار والصلوات والصيامات ونحو ذلك، أكثر من انشغاله بالعلم. وحال هؤلاء كحال الصوفية عندنا، ولا أقول الصوفية هؤلاء الآن متأخرون، هذا فقط ورث منهم السمت والهدي الظاهر، أقصد الصوفية قديما هكذا كان. وأما هؤلاء الآن فليس لا في عبادة ولا في علم، يعني انسلخوا من العبادة وكذلك بالعلم، لا تجد واحد منهم مثلا مشتغل بالعبادة. نعم. وأما القدامى منهم فكان منهم من ينقطع للعبادة انقطاعا وينهمك بها. نعم. فيظنه الناس أنه ماذا؟ من العلماء. هذا هو حال العلماء وهذه صفتهم. نعم. فإذا أرادوا أن يسألوه سألوه، وربما كذلك يقول الناس جاء يسألني كيف لا أجيبهم، يجيبهم. نعم. إذن فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فسأله هذا السؤال، يعني أخبره بأنني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة أتحلل بها وأخرج بها من هذا الذنب العظيم؟ فقال ومن. نعم. وكل حال في الحديث فيه يعني العابد هذا سأله فقال له لا توبة لك، أنت يعني فعلت جريمة يعني ليس لها توبة، فوق الذنب جريمة فوق التوبة لا تجبر. فماذا هذا الشخص خفيف عليه قتل النفس، فأكمل به المئة، أكمل به مئة. نعم. ولا يزال يسأل، فسأل كذلك مرة أخرى فدل على عالم. وهذا كذلك أيها الأخوة تستفيدون منه أن الإنسان ما دام آخذ بطريق معرفة الحق فإنه له حظ من التوفيق، لا بد له أن يسأل ويجتهد ويبحث. نعم. فهو صحيح يعني في المرة الأولى لم يصب، ولكنه في المرة الثانية أصاب، دل على عالم. نعم. ووجد عالما. فهذا العالم، هذه من صفات العلماء، أنهم ربما كانوا يدلونك على الجواب ويعينوك على الخروج مما أنت فيه، بمعنى يعينوك على حل وعلى مخرج. فلما دل على العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، أدركه الموت بأن جاء أجله المحتوم. نعم. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يعني ملائكة العذاب الظاهر أنهم يقتلون أهل الكفر، وملائكة الرحمة يأخذون أرواح من هو من عباد الله تبارك وتعالى. أدركت الملائكة طيب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد. الجواب الكلام الأول كلام ملائكة الرحمة، الكلام الثاني كلام ملائكة العذاب. فأمروا أن يقيس، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، يعني أمرهم الله عز وجل وقد اختصموا ولم يجدوا ما هو يعني الحل. هو إنسان أمره العالم بأن يغادر الأرض التي كان فيها، وهذا كل إلي من هذا أيها الأخوة. من ربما إذا جاءك شخص يريد استقامة فمما ينصح به أن تقوله غير رفقتك، غير من أنت مصاحب لهم، فلربما كان بينكم هذا العمل الإجرامي الذي ربما منعك من التوبة سنين واشتغلت به، غيرهم وابتعد عنهم. وإن وجدت كيف تذهب مثلا إلى مكان آخر، طبعا بحسب حاله، تطلب العلم ونحو ذلك، فهذا كذلك ما يعين على التوبة، التوبة النصوح. نعم، فهذا الرجل لما قيل أن يذهب إلى أرض أخرى ليتوب فيها، في الطريق جاء أجله، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا ملائكة الرحمة هذا لنا، نحن نقبض روحه. وقالت ملائكة العذاب لا، وكل واحد أدلى بحجته. فربنا عز وجل قال لهم قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب. وفي الحديث أن الله عز وجل أمر الأرض التي يريدها يتوب فيها أن تقاربي، والأرض التي كان فيها وارتكب فيها تلك الجرائم نعم أن تباعدي. فلما قاسوا وجدوه هو أقرب إلى الأرض التي أن يتوب فيها، إلى الأرض التي يريد أن يتوب. فقبضته هنا إذن ماذا؟ ملائكة الرحمة. نعم، إذن محل الشاهد هذا هو بالضبط، أدركه الموت وهو يعني بعد في الطريق يريد أن يذهب إلى البلاد. قال فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما كان أقرب، فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه، وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال أين المجاهدين مجاهدون، فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. نعم، فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. قال والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. نعم نعم، قعصا بمعنى كما قال يعني أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. إذن هذه الآية يستفاد منها ما ذكره أدندن حول المؤلف، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بمعنى أن رب العالمين تبارك وتعالى يعني يأجره على عمله باعتبار نيته حتى وإن لم يبلغ مراده، لم يبلغ إلى البلاد التي يريد أن يهاجر فيها. للإنسان الذي هاجر تعلمون أن الهجرة إلى يوم الناس هذا الإنسان كأنه مجبول على حب الأوطان والتعلق بالأرض والتعلق بالتراب. تجد ربما الإنسان يعيش ممكن في فرنسا ولكنه مربوط بقريته أو قريته التي قد تكون في بلاد الحياة فيها ضعيفة جدا، ومع ذلك يرجع إليها ويعيش بين ظهران أهلها لأجل هذا الارتباط. نعم بعض الناس قد ينساها نحو ذلك، ولكن الكثير من الناس هكذا حاله. فمغادرة الأوطان هكذا الإنسان فيه نوع صعوبة أن يغادرها، ولكن من غادرها لأجل دينه يعني ذلك أن دينه بمحل عنده عظيم، فليس دينه يتهاون به ونحو ذلك. فهو ممكن أن يبدل بلده، يبدل حيه، يبدل رفقته، كل هذه أنواع هجرة، كل هذه أنواع هجرة. ولا يمكن أن يهاجرها شخص ببدنه إلا بعد أن تقع بقلبه. اقرأوا إن شئتم كلام طيب في هذا الموضوع لابن القيم رحمة الله في أوائل رسالة سماها رسالة التبوكية. نعم، الكلام على جانب من الهجرة كثير من الناس يتكلم عليه، وهو أن يهجر الإنسان السيئات أولا بقلبه، فإذا هجرها سهل عليه هجرة الأوطان. ولكن إذا بقى لم يهاجر السيئات يصعب عليه أن يهاجر أن يترك وطنه، بل ربما يعيش فيه وهو على ما هو عليه من ضعف الديانة وإلى آخر ذلك مما يعني ترى الناس. على كل حال يختار أن يبقى في بلده مع ما هو عليه، ذلك لأنه لم يهجر السيئات أولا. نعم، قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد. الضرب في الأرض يطلق، وقد تقدم أن رأينا هذا هذه اللفظة شبيهها. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، إذن فهذا الضرب في الأرض. بل حتى ربما بعض الناس هناك كان قديما يقولون مثل ماشي نضرب على رأسه، أظن هكذا كان يقول يضرب على عصمه أنها بغي مسافر ماشي في وجهة معينة ممكن يسترزق إلى آخر ذلك العام. إذن هذه من كلام العربي ومن معنى كلامه. قال: إذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح، أي لا جناح عليكم، لا جناح من لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، وهذا هو المشهور من الكلام في معنى القصر يطلق ويراد به نعم أنها الرباعية تقصر فتصير ماذا؟ اثنتين، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة، لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني خصوا السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون السفر سفر ماذا؟ أن يكون سفر طاعة. وإذا قلنا سفر طاعة معنى يشمل ما إذا كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة، سفر طاع، إذن يقتصر في ذلك على ماذا؟ على ما إذا كان سفر للجهاد، سفر للحج، سفر للعمرة، السفر لطلب العلم، السفر كذلك لزيارة الرحم، هذه كلها أسفار طاعة، كلها أسفار طاعة. نعم. قالوا بعضهم قال لماذا نقتصر هذا؟ قال كل الأسفار التي سفرها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لهذا، ما فيه سفر سفر النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة فقط أو للنزهة أو إلى آخر ذلك، وإنما أسفاره كانت إما لغزو وإما لجهاد وإما لعمرة، إذن فهي لم تخرج عن الطاعة. فكأنهم جعلوا يعني الآية لا بد أن تكون مطابقة لأسفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن قائل لا يشترط سفر القربة، إذن كان من العلماء من قال لا يشترط في السفر أن يكون قربة، إذن قربة قلنا قد يكون واجب وقد يكون ماذا؟ مستحبا، بل لا بد أن يكون مباح، هذا هو المطلوب فيه، لا يكون سفر معصية فقط، إذن أن يكون مباح، إذا كان قربة طبعا داخل، وإذا كان مباحا فداخل، والمباح يقصد به السفر من أجل التجارة، السفر من أجل النزهة، السفر إلى آخر ذلك من مقاصد للناس في السفر. قال المهم أن لا يكون سفر ماذا؟ معصية، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا من قولهم مثلا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، قاعدة من قواعد الفقه، الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بالمعاصي، الله عز وجل لم يسهل الأمور على العصاة. فمن اضطر في مخمصة هكذا معناه إلى الأكل من الميتة غير متجانف لإثم بهذا القيد فإن الله غفور رحيم. نعم. قال فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره، مع اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. إذن هذا القول الثاني من أقوال في السفر الذي يرخص فيه بقصر الصلاة. إذن قلنا القول الأول قال بأنه لا بد أن يكون سفر قربة، الثاني قال لا بد أن يكون سفر مباح فقط، ليس شرط أن يكون قربة فقط. إذن هذا القول الثالث. قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا، نعم نعم، قول ثاني غير واضح، نعم قول ثاني. قال ومن قائل لا يشترط سفر القربة، لا يشترط معنى أن يكون السفر فقط لأجل الحج والعمرة والجهاد سفر قربة، بل لا بد أن يكون مباح، المهم أن يكون مباح، والمباح قلنا هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، عندنا الأحكام التكليفية الحرام والمكروه والواجب والمندوب أو نقول المستحب كذلك والمباح، هذه الأحكام التكليفية. قال يعني لا يكون سفر معصية لأنه محرم، ولا يكون سفر كذلك مكروه لأنه طبعا ليس مباح، إذن يقول يكون سفر مباح، سفر مباح معنى الإنسان يخرج، يخرج ممكن حتى في النزهة، يخرج ممكن لأجل أنه مقابلة في كرة القدم مثلا في منطقة من المناطق أمر مباح، يخرج كذلك لأجل ما يكون من أعمال الناس الاحتطاب حشيش يسرح الغنم ولا الإبل الصيد، هذه كلها أمور مباحة، بمعنى إذا سافر لأجل هذه الأشياء لا مانع من أن يستعمل هذه الرخصة، بمعنى أنهم إنما استثنوا فقط سفر المعصية. وحتى سفر المعصية على كل حال بعضهم يقول أن يكون عاصي بسفره وليس عاصي في سفره، فالعاصي في سفره لا مانع من أن يستعمل الرخصة، وأما العاصي بسفره معناها أصل السفر، أصل السفر سفر معصية، إنسان ماشي زيارة فرقة ولا افتميمون هذا سفر معصية لا شك، نعم لا يجوز له أن يقصر صلاته. لا يجوز أن يقتصر. ولا مثلا مسافر من أجل مثلا خصومة ولا شيء يتعلق بقتل النفوس ونحو ذلك من أشياء، ولا سفر كذلك من أجل أن يضرب شخصا، سفر من أجل أن يلتقي كذلك بفتاة، سفر من أجل إلى آخر ذلك من الأمور التي لم تبيحها الشريعة. فإذا سافر من أجل هذه فلا يجوز له أن يأخذ بالرخصة. الرخص لا تناط بالمعاصي، المعصية الله عز وجل نهى عنها، فكيف يرخص لمن خرج لفعلها ويسهل له؟ لأن الرخصة في الحق إنما ترفع الحرج، ترفع الحرج عن الشخص. واضح ابن عادل المزال؟ ها؟ ماذا؟ نعم. فمن اضطر في مخب قال لا يشترط سفر القربة، قال بل لا بد أن يكون مباح، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. إنسان إذا اضطر إلى الأكل من ميت، الميت الأصل فيها أنها محرم، متى يقع الإنسان في هذه الحالة؟ غالبا في سفره، غالبا في سفره، ولكن اشترط عليه غير متجانف لإثم، معنى غير مقترف لإثم. حالة الاضطرار وجدت، حالة الاضطرار وجدت في شخص معين أنه احتاج إلى أن يأكل من ميته، لكن شرط عليه الشارع أن لا يكون وهو يريد أن يأخذ بهذه الرخصة غير متجانف، معنى غير عاصي. إذن ماذا بقي من معاد العصيان؟ حالة القرب وحالة الإباحة، والذي يعني خرج في أمر مباح ليس متجانف الإثم. ها؟ نعم. إذن نعم، نعم، ليس مشروع له في الرخصة حتى وإن أكل، ليس مشروع له الأخذ بهذه الرخصة. الرخصة إنما شرعت لمن خرج في قربة طبعا وأحق بها، ومن خرج كذلك ولو في أمر مباح، ولكن لا يقال أن السفر مطلق، على أن هناك على كل حال من قال بأن السفر مطلق سفر، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وذهب إلى بعض الظاهرية. نعم. إذن قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، محظور معنى ممنوع، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ولا شك أن هذه محرمة، ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور، وخالفهم الجمهور. وأما قوله والمضطر، عندما نقول نحن شخص مضطر ما معنى مضطر؟ المضطر هو الذي وقع في ضرورة من الضرورات، لو لم يرتكب المحظور لربما قضى على نفسه يعني يهلك. والضرورات في شريعتنا خمسة التي جاءت الشريعة من أجل حفظها، وهي حفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض. هذه ضرورات لا بد لقيام كيان الإنسان، لا بد منها، فإذا وقع في شيء منها واحتاج لاستعمال الرخصة نعم فإنه لا بد أن يتناوله. نعم. وربما لا نقول مثلا أن إنسان مضطر، المضطر هذا هو الضرورة، وإن كانت الضرورة ليست على قدر واحد، الضرورة كما جاء في القواعد كذلك تقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورة. من الإنسان إذا لم يفعل هذا الذي اضطر إليه ربما يقع إليه تلف وفساد في واحدة من هذه الخمسة. نعم. فإذا لم يأكل من الميتة وتمسك قال الميتة حرام، وهو قطعا قادم على إهلاك نفسه إذا لم يأكل منها، فهو في هذه الحالة مضطر، وطبعا المضطر يرتكب الضرورة تبيح المحظور، فيأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه، لا يتزود منها، وإذا وجد غيرها فإنه يتركها. لا شك. نعم. ويأخذ منها بالقدر الذي يحمي نفسه أو نعم. قال ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور. إذن أخذوا من الآية عمومها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قال تبارك وتعالى فليس عليكم جناح. إذن كأن هنا جناح يعني مطلق الجناح أي لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين. إذن هذا العموم تمسك به بعضهم وجعله مبيحا لاستعمال الرخصة ولو كان في سفر معصية. نعم قال بل ما كانوا ينهضون إلا نعم قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب. إذن قد يقول قائل هذا السفر هنا إنما هو سفر الجهاد وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن كلمة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كأنه يفهم منها فهم مخالفة أنه إذا لم يكن هذا الخوف فلا قصر لا تقصر إنما تقصر في هذه الصورة فقط. ومن ثم قال أن هذه الآية خاصة بما إذا في القصر هنا المطلوب إنما هو قال قصر الكيفية ليس قصر الكمية. قصر الكيفية من تصلوها الصلاة خفيفة تأتي بالصلاة رباعية ولا إلا إذا جمعت بين سفر وخوف. الإنسان ممكن يكون مخوف لهنا خارج الديار قريبا فلنأخذ بهذه الرخصة. قيل لا نأخذ بها وقيل يؤخذ بها نعم. وأما إذا سافر الإنسان سافر سفرا فهذا السفر نفسه مبيح للقصر فكيف إذا أضيف إليه ماذا الخوف. فتلك هي صلاة الخوف التي سوف يأتي الكلام عليها مفصلا نعم. قال هذا خرج قال بعضهم هذا خرج مخرج الغالب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا القيد هذا مقيد للحكم. قال تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذا هو الحكم انتهى هنا. لكن قيده بما إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد يقول قائل نحن لم نخاف أن يفتن الذين كفروا ما معناه لا نقصر مثل معنى لا نقصر. لكن هكذا نعم صحيح إذا كان هذا القيد ليس كما قال خرج مخرج الغالب. ومعنى خرج مخرج الغالب الغالب في أسفارهم قديما كانت مخوفة فذكر ما يغلب على أسفارهم أنهم يخافون في السفر. وليس معنى ذلك مرادنا التقييد به تقييد الحكم. فهم يشبهونه مثلا كقول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم ذكرها في المحرمات تقدمت الله عز وجل قال في ضمن ذكر المحرمات من النساء ذكر وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. جمهور العلماء قال الربيبة إن لم تكن في الحجر فكذلك لا يجوز التزوج بها. إنسان مثلا عنده امرأة تزوج بها وعندها بنتها من رجل آخر وتزوج بها ودخل بها نعم ما حكم أن يتزوج بابنتها ابنة امرأته. هذه المرأة تسمى ربيبة. قال بعض العلماء وهم القليلين في الحق نعم المسألة كلها تحتاج إلى بحث. قال بعضهم لا بأس أن يتزوجها إن لم يكن قد رباها في حجره، بمعنى نشأت جابتها أمها صغيرة وقد تكبر عنده رحم عمها، وهذه بنتها. هذه الصورة وحدها التي لا يجوز التزوج بالربيبة. أما إذا كانت الربيبة ربما بقيت مع أبيها أو بقيت ربما مع أخوالها ولم تأتي ربما للبيت إلا لزيارة أمها، فقالوا هذه يجوز للرجل أن يتزوج بها، يجوز له أن يتزوج بها، جوز ذلك. وقالوا الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال اللاتي في حجوركم قيدها بها القيد، فهذا القيد معتبر. والذين قالوا لا يجوز مطلقا قالوا لأن اللاتي في حجوركم هذا هو الغالب، الغالب في المرأة أنها إذا تزوجت أن تأتي بابنتها وتبقى مع ابنتها مع زوجها الجديد. إذن ولذلك ذكر هكذا، ليس من باب تقييد الحكم به. قال نعم نعم، قد تكون صفة كاشفة ولكن قد تكون فقط يعني مجرد ثم خرج مخرج الغالب. الصفة الكاشفة معناها في الشيء إذا كانت صفته الأساسية التي لا يكاد يعني يوصف بغيرها. نعم. قال يقول تعالى وقوله تعالى فليس عليكم جناح، نعم، وأما نعم قوله نعم، قال أين قوله تعالى فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، معلش نعود قليلا، قال نعم، قال إن وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية. إذن لعلنا إن شاء الله فهمنا ما معنى خرج مخرج الغالب، معنى الصفة التي ربما قد يقيد بها الحكم تسمى مفهوم مخالفة، إذا خرجت مخرج الغالب بمعنى الغالب في حال الناس هكذا إذا ليس مقصود هذا، لأنه الغالب غالب في أحوالهم أن يكون هكذا الأمر، يعني أنهم إذا سافروا سفرهم لا تكون إلا وهم خائفون، وليس من ذلك أنه قيد بالحكم يعني حتى إلى زمن هذا، معناها إذا لم يكن هناك خوف لا نقصر الصلاة. قال فقد يكون هذا خرج مخرج غالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. هكذا عندكم وسائر الأحياني، أنا بعضهم قال الأحياني أحيانا بالنون، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو أو في سرية خاصة وسائر الأحيان. لكل حال سائر الأحياء تحتمل كذلك لها معنى، حرب الإسلام أو حرب على الإسلام إذا صح. نعم نعم، والذي عندك أحياء، نعم، وسائر الأحياء حرب كين على من قالك سقط لا نقع حرب للإسلام، نعم ممكن، نعم حرب للإسلام جيد، نعم. قال حرب للإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له. إذن هذه قاعدة من قواعد الأصول مهمة ومستعملة كثيرا في المسائل الفقهية، أن المنطوق من الآية التي وردت أو الحديث نعم إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة معينة، معناها جاء فقط لأجلها فليس له مفهوم، المقصود ليس له مفهوم مخالفة، لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. طبعا عند من يقول أنف مخالف، وإلا هناك من قال أنف مخالف أصلا لا يعمل به، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذن إن أردنا تحصنا لا يأخذ منه شخص إذا لم يريدنا التحصن، فيجوز أن يكرهنا على البغاء. نعم، البغاء هي الزنا. وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في هذه أمثلة، المؤلف رحمه الله يريد أن يسوقها ليوضح لنا كأنه مواضع التي يستعمل فيها مفهوم مخالف، أمثلة عليه. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. إذن هذا الذي السائل كأنه استعمل مفهوم ماذا؟ المخالف، فهم من الآية ما يستفاد منها بالطريق مفهوم المخالف. فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه. ورجاله معروفون. وروى ابن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين. يعني كانت صلاتنا قصرا. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي صحيح. وروى البخاري عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين. إذن سفر عادي فكان يصلي ركعتين، ليس مختص فقط بحال الخوف. حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه. معناها الناس كانوا كثر وكانوا كذلك آمنين ركعتين، معنى صلينا ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. إذن هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي يقول أن هذه سنة الخلفاء الراشدين. أبو بكر كان في كل إسفار يصلي ركعتين، وكذلك عمر، وهكذا كذلك عثمان صدرا من إمارته، معناه في أول خلافته، معناه كأنه بعد ذلك صار يتم، لكن يتم لعله لأجل أنه صار أمير للمسلمين، وكانت له في مكة زوجة. وهذا مما يذكر الفقهاء أن الإنسان إذا اتخذ ببلد امرأة فإنه إذا نزل في تلك البلدة كأنما نزل في بلد من بلاده فإنه يتم في تلك البلدة. نعم. قال وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. نعم. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات. إذن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان يصلي بمنى 2 ركعتين. فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، استرجع بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من استعظم الأمر خلاف السنة ومن أمير. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليس حظي من أربع ركعات، ركعتين متقبلتان. وأخرجه مسلم. نعم، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. نعم، بمعنى يعني هذه أربع ركعات إذا وجدت منها ركعتان متقبلتان فليته يكون ذلك هو حظي، مقصود بهذه العبارة. قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. إذن من ذهب إلى أن القصر لا يكون إلا في حال الخوف فهذه الشواهد تدل على ذلك. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسافرون وفي أسفارهم ما كانوا يعرفون إلا أن يصلوا ركعتين ركعتين فقط، وهذا هو الذي كذلك ثبت عن النبي عليه السلام حتى في سفر الحج والعمرة بل فتح مكة. أي الخوف كان فتح مكة؟ النبي عليه السلام كانت معه ما معه من الجيوش ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة، ما كان يخاف صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء أن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه، واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، إذن قلنا أن هناك من قال بأن هذه الرخصة لا تكون إلا في حال الخوف، لا تكون إلا في حال الخوف، وقالوا أن الأسفار التي في غير الخوف في خوف إنما المقصود بها قصر الكيفية. معنى قصر الكيفية بمعنى أن كيفية الصلاة من حيث الطمأنينة عندما يكون هناك خوف تنقص، لأن الإنسان هو ليس مطمئنا فإنه يصلي صلاة تراه يترقب ويتوقع قدوم العدو من جهة من الجهات، فإذا لابد أن تكون صلاته خفيفة، خفيفة من القدر الذي يجزئ فقط، ولا يطمئن كأنما هو يصلي في وسط الديار. لا، إذن هذا قالوا قصر هنا المراد في الآية إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية. نعم، قال وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ نعم، إذن هذا القول الذي اعتمد على هذا الدليل قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إذن أصل الصلاة ركعتين هكذا. وهذا القول يقولون بوجوب القصر، يقولون بوجوب القصر، ومن أتم في الصلاة في سفره فكأنما صلى ثمانيا في الحضر. من الإنسان مثلا مسافر ويصلي أربع ركعات لوحده، طبعا ليس خلف إمام أو نحو ذلك، فإنه كأنما صلى ثمان ركعات، فالصلاة إذن باطلة على هذا القول، لأن أصل الصلاة ركعتين. فالأخذ بأصل الصلاة ركعتين في الأخذ بركعتين في السفر ليس رخصة بل هو حكم أصلي كأنه عزيمة. نعم، قال فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل أو لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر قال صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وإسناده على شرط مسلم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. إذن صلاة السفر عند هؤلاء التي ليس فيها خوف أصلها 2، وأما إذا كان فيها خوف من غير أن يكون معه سفر في الظاهر نعم، فالقصر إنما هو قصر الكيفية لا قصر الكمية. قصر الكمية معنى تصير 4 2، قالوا هذا في الحقيقة لا يكون إلا إذا كان في السفر بالإضافة للسفر فيه خوف نعم. وأما في السفر الذي ليس فيه خوف فإذا صليت 2 ليس على أنها قصر، ليس على أنها قصر، بل هذا هو أصلها. واضح لعله أم لا؟ نعم. قالوا هنا قوله إن خفتم، إن خفتم مفيد على أنه إنما يكون ذلك في حال خوف. نعم، السفر معه خوف ليس السفر وحده فقط. فقالوا إذن السفر إذا صليت فيه 2 ليس ذلك على أساسنا يعني تقصيرا من 4 إلى 2، وإنما لأن أصل صلاة السفر 2 أصلا، هكذا فرضت. وهذا في حقه قوي جدا ما ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها. نعم. وأما إذا كان قلنا مع خوف فالخوف إنما هو مبيح لقصر الكيفية لا لقصر الكمية. وأما إذا كان السفر وحده وصلى الشخص 2 ليس على أساس أنها قصر. نعم. قال: فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي. أقول فقط يستفاد من هذا أن الذي يمكن أن نقول أنه هو أرجح الأقوال أن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر ماذا؟ واجب، لا بد أيها الإخوة أن نأخذ بهذا الحكم. لكن السؤال الذي يطرح: لو صلى شخص 4 ركعات في السفر ماذا نقول؟ صح أن نقول أنه صلاته صحيحة، لكن على هذا القول صلاته باطلة. لكن الصحيح إن شاء الله أنها صلاته صحيحة، لكن عصى بأن زاد في السفر 2، صلى 4 ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في السفر 4 بأي حال من الأحوال، وإنما كان في كل أسفاره لأي غزوة لأي عمرة لأي حج لأي كان يقصر الصلاة. إذا القصر في الصلاة يعني 2 واجب، والإنسان إذا وجد جماعة يصلون 2 فليس له أن يصلي إلا معهم، وإذا كان بأي حال من الأحوال إلا إذا صلى خلف إمام، خلف إمام وكان هذا الإمام مقيما يصلي 4 ليس لك إلا أن تصلي 4 معه. ولو أدركت 1 معناه جيت مسبوق أصلا ولقيته في الركعة الأخيرة نعم، فتصلي هذه الركعة وتضيف إليها 3 ابتداء بالإمام، وهذه مروية كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وإذا لم تدرك معه شيئا، أدركت مثلا رافعا من الركعة الأخيرة، فلك أن تصلي 2 قصرا فقط. وإذا صليت أنت بهم إماما تصلي بهم إماما لا مانع، ولكن تصلي 2 وتأمرهم بأن ماذا؟ يتموا صلاتهم، يتموا صلاتهم، هذه السنة. نعم. بعض الناس ممكن هكذا فقط يعني عادي يقول لك أنا أصلي 4 ولا مشكلة. هذا أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخبر بما فعل عثمان استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم. أو ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فأقول أن صلاة 2 في السفر واجبة، واجبة. وسوف نتكلم على كل حال السفر وما يحتاج إليه الكلام فيه نعم من أنواعه ومسافته ونحو ذلك. نعم قال فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل السفر أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر 4 ركعات كما قال ابن عباس والله أعلم، ولكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة، يعني صلاة ركعتين في السفر ليس قصرا، هكذا صلاة السفر أصلا كما هو مصرح به. إذن قلنا المشكل فقط في من زاد على الركعتين في السفر، ما حكم صلاته؟ إذن قلنا بعضهم قال باطل هذه الصلاة، كما لو صليت في الحضر 8 ركعات، يعني صلاة الحضر 4 ركعات، واحد صلى 8 ركعات عمدا، نقول صلاتك باطلة، زدت عمدا في الصلاة ولو ركعة واحدة فصلاتك تبطل. فكذلك كأنه من زاد في السفر على هذا القول، نعم، والصحيح أن الصلاة في حق في السفر مقصورة. الله عز وجل قال فليس عليكم جناح، وكلمة ليس عليكم جناح مفيدة بأن الحكم أصله العزيمة ثم خفف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم، على أن قلنا أن هذه القيد ليس خرج إلا مخرج الغالب، وهذه الآية من الآيات التي استدل بها بالإضافة إلى سورة البقرة، نعم، استدل بها في مشروعية القصر في السفر. قال وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر، وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها، إذن حتى الذين يقولون أن تقصروا من الصلاة ليس المراد به أن تردوا 4 إلى 2، بل تجعل 2 على كيفية فيها خفة. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وجيد أن أتوقف هنا، قلت لزيادة تفصيل إن شاء الله في الموضوع نضيفه، نعم، إلى اليوم 6 من ذي القعدة. التفصيل قلت يتعلق بالسفر، لأن في الحق السفر حال من أحوالنا، لا يكاد الواحد منا يعني رحمك الله يعني لا يكاد الواحد منا إلا ويسافر، ممكن مرات ربما بحسب عمله أو بحسب شغله أو نحو ذلك، فيحتاج إلى بعض التفاصيل تتعلق قلنا بالسفر. إذن قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ذكر أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله أقسام السفر، فقال السفر في الأرض أقسام مختلفة من جهة المقصود به، فالسفر إما هربا أو طلبا، ومن جهة الأحكام قسمه رحمه الله إلى 5 حسب أفعال المكلفين، واجب مندوب مباح مكروه حرام إلى آخره. ومن جهة التنويع ذكر أن مقاصد السفر ينقسم إلى أقسام، قد يكون سفر هجرة وهو أيضا أقسام، الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهو الذي ذكرناه سابقا قد يكون فرضا وقد يكون كذلك مندوبا، والخروج من أرض البدعة نعم. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا كذلك نقوله لبعض إخواننا عندما يبدأ الأذكار ولا جماعية ولا الفاتحة، هو منغمر معهم حاضر، لا فرق بينه وبينه، وفي الصفة وفي الشكل قاعد كيف كيف كما انصرف من صلاة الباقي قاعد. نعم، ما دام أمر لا تستطيعه قم، نعم، وغادر المكان، غادر المكان، لأنك إذا أمكنك أو أنت باقٍ لعلك تجد بعد الفراغ لأجل أن تنكر هذا المنكر. نعم، ولكن أن تبقى اليوم وغدا احذر، واعلم بأنه ربما يعني هذا الذي تشعر به أو من الله عز وجل عليك به من أنك تعرف حجم البدعة خطورتها والقطيعة بينك وبينها، ممكن يوم الأيام نعم تجده قد خفي منك وذهب. نعم، إذن قال: السفر الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد يكون كذلك السفر خروج عن أرض غلب عليها الحرام، بلد مثلا عرف واشتهر نعم بأن الناس فيه، ممكن جدا بلد معروفة بتجارة المخدرات، أو بلد مثلا يعني لا تجارة لهم إلا تجارة كذا من المحرمات ومما لا يجوز تناوله، وكل ما هو بأيدي الناس مثلا من الأموال إنما هو مقبوض من هذه التجارة. إذن فربما تيقنت بأن المال الذي هو الآن موجود إنما هو من هذا القبيل، فنعم طلب الحلال واجب. كذلك السفر قد يكون الفرار من أذية، من أذية، فمن أذية طبعا على البدن، فالإنسان مرخص له كذلك أن يسافر ويغادر هذا المكان، كما قال عز وجل عن إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي، أو كما قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال عن موسى كذلك قال تبارك وتعالى نعم قال: رب نجني من القوم الظالمين. وقد يكون لخوف مرض منتشر في الناس إلا أن يكون طاعنا فلا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد يكون السفر لمجرد الخوف على المال، فالمال له حرمة كحرمة البدن. نعم، وأقسام هذا الذي ذكرناه للهرب، وأما أقسام السفر الذي للطلب، على إنسان يخرج ليس هروبا بل هو خروج بنية الرجوع إلى بلده، فقسمان. وما الذي خرج بنية الهجرة الذي كنا فيه، خرج بنية الهجرة فهو طبعا بلده الذي خرج منها خرج منها على أنه لا يعود إليها، هذا ربما حكم قد يعني قد يخفى على بعضنا. الإنسان الذي ترك بلدا لله خرج منها يريد يقصد بلد من بلدان الإسلام فذهب إليه، لا يجوز له العودة إلى تلك البلد التي خرج منها. الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم أن يعودوا إلى مكة ليستوطنوها يتخذوها وطنا، ولكن 3 أيام لقضاء بعض حوائجهم وأغراضهم لا بأس، 3 أيام يرجعون إليها، ممكن يعني لزيارة رحم، ولكن أن يرجعوا إليها بحيث يتخذونها بلدا ولو بعدما صارت بلد إسلام لا يجوز لهم، لأنهم إنما تركوها وهاجروا منها فلا يجوز لهم أن يعودوا عن هجرتهم. إذن قال: إذا كان السفر طلبا فهو كذلك إما طلب دين وإما طلب دنيا. إما طلب الدين فأنواع. وأمهاته ذكر رحمه الله تسعة. قال سفر العبرة، معنى يجلس الإنسان فقط يخرج هكذا خروجا من أجل أن ينظر في الآفاق ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل، سيما ربما أماكن معروفة بذلك. نعم، ذكر رحمه الله واستدل له بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما لم يكن طبعا الإنسان خرج هكذا هائما تقول له وراك ماشي، يقول لك والله ما ندري، لا هكذا ماشي فقط ويسافر ويقطع مسافة، لأن الأصل في حق الإنسان السفر، سوف يترخص في صلاته الإنسان المسافر، سوف يترك أولاده وأهله ربما أيام، فهذا النوع من الأسفار الذي هكذا حاله ينبغي أن لا تطول مدته. نعم، بل مطلوب من الإنسان إذا قضى حوائجه في السفر أن يعجل بالعودة. إذن ذكر رحمه الله سفر العبرة، وذكر كذلك سفر الحج وهو فرض، وسفر الجهاد وله أحكامه، وكذلك رابعا سفر المعاش، قد يتعذر على الإنسان أن يجد معاشه في بلده، فلا بد له إذن أن يسافر إلى بلد أخرى طلبا للمعاش، وهذا وقع الناس اليوم. الإنسان ممكن جدا هو من هنا من أضرار وعمله في حسم سعود. نعم، مع هذا لكل حال من باب النصيحة فقط، أن بعض الناس يسافر إلى بلد بعيد، ولربما الفارق بين ما يتقاضاه هناك وما يتقاضاه هنا ليس شيء معتبر، ولو بقي هنا مع عائلته وأولاده ويعني يربيهم مع مدخول ناقص ولو النصف، هذا هو الأفضل له. وموجود بعض الناس عنده عمل موجود هنا، نعم، ولكن يقول في حسن سعود يعني نعم عندما أكون هناك المبلغ كذا وهنا المبلغ أقل منه ربما بالنصف، لكن إسفارك وما يضيع عليك وأنت تريد أن تربي أولادك وتجتهد عليهم وتحرس عائلتك وتكون معهم، نعم، وتكون على حالة أي إنسان في حقه لابد يحب أن يكون مع أهله ومع أولاده ليل ونهار. نعم، بل لو استطاع الإنسان في حقه أن يكون غالب أوقاته، حتى الأوقات التي يكون فيها خارج البيت لا ينبغي أن يتوسع في ذلك، مشي يعني يتعشى ويقصر لوقت متأخر من الليل ويدخل على أولاده وهم نائمون، وربما يخرج عنه كذلك صباحا وهم نائمون، وبعد ذلك يشتكي من فساد الأولاد ويعني ضعفهم في التربية وقلة مردودهم في الدراسة ونحو ذلك، فهذا من أسباب فساد الأولاد وفساد العائلات، البعد الطويل ولو في اليوم والليلة عن العائلة. نعم، ماذا؟ نعم، نحن نذكره في سفر الطلب، ولكن طلب الدنيا. نعم، طلب الدنيا. نعم، ذكر كذلك أيضا سفر التجارة للزيادة على القوت، معنى إنسان مثلا يسافر لأجل يعني أن تجارته مرتبطة بإسفار. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا طبعا قاله في الحج، إذن فمن باب أولى إذا كان في غير عبادة. كذلك في طلب العلم وهو مشهور أيضا، وقصد البقاع الكريمة، ذكر رحمه الله قصد البقاع الكريمة، يسافر الإنسان وهو ما هي البقاع الكريمة؟ ماذا تتوقع؟ نعم، المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد المدينة. ذكر هو أيضا السفر لأجل الثغور، ربما هذه السنة اليوم غير موجودة، يعني إنسان يحب أن يسكن في البلاد التي تكون على حدود بلاد الإسلامية، لأن هؤلاء في الحق معدودين في الإسلام مرابطين، إذا كان بقصد حراسة البلاد الإسلامية ومراقبة تحركات العدو وللإشعار بأن هناك مثلا كذا تحركات ونحو ذلك، فهم يحتسبون السكن في هذه المناطق فهم مأجورون، فهو يسافر إلى هذه البلاد لأجل هذا، فهذا سفر كذلك معدود من الأسفار المشروعة. وكذلك السفر أيضا ذكره ثامنا لزيارة الإخوان، لزيارة الإخوان. وتاسعا السفر إلى دار الحرب، وسيأتي الكلام عليه. والنية تقلب الحلال حراما أحيانا. نعم، إذا السفر لدى الحرب قد يكون لأجل ما يكون مما ربما أرسله حاكم ولي الأمر لأجل أن يقوم بمهمة معينة. نعم، السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نعم، من هذا ومما تقدم ذكره. نعم، إذن ذكرنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قلنا أنه بعضهم قال أن السفر لا إلا إذا كان واجبا، لأن الصلاة فرض. هذا هو استدلالهم، قال لا بد أن يكون واجبا لأن الصلاة فرض، والفرض لا يسقطه إلا الفرض. إذن فلا يسقط الواجب إلا الواجب، فلا بد أن يكون إذن السفر واجبا. وبعضهم قال لا بد أولا أن يكون السفر يعني سفر قربة، وقال بعضهم أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وآخرين قالوا بأن السفر مطلق السفر جائز ولو لم يكن سفرا مباحا، كما تقدم أن قلنا حتى ولو كان السفر سفر معصية أجازوا فيه القصر، قصر الصلاة. نعم، إذن ولدينا كذلك كلام يتعلق بمدة القصر ومتى يبدأ ومسافة القصر. نعم، مسافة القصر على كل حال بعض أهل العلم أو جمهور الفقهاء قال لا بد أن يكون السفر محدودا، محدود، وحددوه بمدة 48 ميل اللي هي 85 كيلومتر. قبل إذا كان السفر 40 كيلومتر ولا 50 فهذا لا يعتبر سفر، لا يعتبر السفر عندهم، وحددوا بهذه المدة. وقالوا كذلك من حيث الزمن لا بد أن يكون 4 أيام فأكثر، بمعنى إنسان مثلا يمشي لغرده. وطبعا تعرفون اليوم يمكن أن يمشي في اليوم صباحا ويرجع مساء في الطائرة، قالوا هذا ليس سفر، أو ليس سفر تباح فيه الرخصة، فلا بد له إذن أن يتم، أن يتم. وإذا ذهب إلى بلد من البلدان التي يعني مسافتها مسافة سفر وأراد أن يقيم فيها 4 أيام فصاعدا فإنه كذلك يتم، فإنه يتم. إذن متى يقصر؟ يقصر إذا ذهب إلى أقل من 4 أيام مدة سفره هذا، وأن تكون مدة زائدة على 85 كيلومتر. نعم، وهذا القول في الحق صراحة عندما يبحث الإنسان له على أدلة قوية لا يجده، لا يجده صراحة. وذلك أعدل الأقوال إن شاء الله قول من قال بأن كل ما سماه العرف سفرا فهو سفر. الأحكام الشرعية عندنا في الإسلام الشارع إذا شرع حكما قيده بقيود، وربما لا يقيده فيبقى تقييده بالعرف، والعرف مأمور به شرعا، وأمر بالعرف. فالعرف هنا نعم نعمل به، عرف الناس. وقد يكون صراحة العرف متلاشي، متلاشي معنى عرف ليس مستقر. الناس ممكن كلمة سفر أصلا ما يستعمل هذه العبارة. نعم، فلا يشك أن المسافة معروفة، يعني إنسان مثلا يعرف إذا كان ماشي من التيمم من هل هناك عرف يقول بين من هنا إلى التيمم ليس سفرا، سفر قطعا. إذن كذلك المسافات التي مثلها ربما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد سفرا، كان يعد سفرا، فيعد هذا كذلك أيضا. في كما أنه قال عز وجل فمن كان منكم مريضا في الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض ما هي حدود المريض؟ هل يقال فقط ذلك المريض الذي أشرف على الموت؟ لا، ولكن يستطيع الإنسان أي مرض له علاقة بالصوم، ليس مرض فقط صبعه ولا عنده فقط حبة في رأسه ولا دير فصمة في درعه يقول لك أنا بغي ترخص. إذن فالمريض المرض والسفر كلاهما تقريبا من باب واحد. إذا الإنسان في المرض جوز لنفسه أن يأخذ بالرخصة فكذلك أي سفر. وسوف يأتينا كذلك ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حدود السفر. نعم، إذن هذا كلام قلنا في مسافة السفر، وليس للسفر حد، بل يقصر ولو سافر لعشرة أيام أو عشرين يوم. على الصحيح على كل حال ليس أربعة أيام، من أين أتت أربعة أيام؟ ما هو دليلها؟ على كل حال أدلة يتمسكون بها ولكن ليست كافية، معترض. نعم، وتقدم على كل حال قلنا أنه لا يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة. متى يبدأ القصر؟ الإنسان المسافر، إذن لعله إن شاء الله اتضح لنا، ومن أراد لكل حال له أن يبحث. ويعني في مسألتين مهمتين جدا لا يزال الناس يتجادلون اليوم، يعني ما هي مسافة القصر، وما هي المدة التي إذا يعني زاد عليها الشخص صار كأنه ماذا؟ غير مسافر، وصار كأنه مقيم. تكلم فيها الفقهاء فقالوا ما يعني من زاد على أربعة أيام انتهى خلاص، لا يجوز له أن يتم وهو يعني مقيم في بلد خمس أيام. نقول لهم مثلا لو أن إنسان قال أنا عندي واحدة مهمة نقوم بها مثلا في غرداية مثلا، في تقديري كما سبق يوم فقط، يوم وكملها، فإذا به ذهب إلى هناك ووجد كل ربما الإدارة التي هو مرتبط بها أو التجارة التي هو مرتبط بها وقع فيها تغيرات لم يكن هو على علم بها، فاحتاج إلى أن يبقى ربما عشرة أيام. النبي عليه السلام بقي في فتح مكة حوالي 29 يوما، وفي تبوك مدة كذلك مقاربة لهذا، وكان في أثنائها كلها يقصر صلى الله عليه وسلم. إذن فممكن إنسان جاء إلى هنا كذلك من أي بلد بعيد وأراد مثلا عمل معين أو مهمة معينة ظنها أنها تكتمل في يوم أو يومين، فإذا به زالت إلى كذا من أيام عشرة أيام، فهل هذا لا يقصر؟ قطعا يقصر، يقصر لأنه ليس بلده وحاله يظهر ذلك. نعم، هو كان متوقع أن الأمر يتم في يوم أو يومين، فهذا يقصر الصلاة ويعتبر مسافر. المسافر خرج من بلده بنية العودة إليه، فيه هذا الوصف العام. وأما المسافة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في عرفات وفي منى، وكان أهل مكة فيهم الحاجين الذين كانوا يقصرون الصلاة في منى وفي مكة، وهم من أهل مكة، ومكة ومنى عفوا وعرفات نقول أبعد، وعرفات بينها حوالي 18 كيلومتر أو نقول 22 كيلومتر. هذه يعني سفر. قد يقول قائل القصر هناك هو نسك، قد يقول قائل نعم، قد يقول قائل أن القصر هناك نسك، لكن في حقيقة هذا كلام فقط يحتاج إلى دليل. نعم، إذن فالسفر لا شك كل واحد منا يستند إلى عرفه ويعرف متى يقال عن هذه المسافة أنها قصر. من مسائل السفر كذلك متى يقصر الإنسان، متى يقصر معناها عندما يخرج من بلده، متى يقول عن نفسه أنه يبدأ في الأخذ بالرخصة. إذن يبدأ في الأخذ بالرخصة طبعا إذا هو غادر الديار، غادر البلد وخرج منه وخرج من المحلات التابعة له يبدأ القصر. وعند عودته كذلك ولو رأى إنارات البلد عن بعد ولم يدخل في أي شيء من متعلقاتها، لا محلاتها ولا بساتينها ونحو ذلك من أشياء، فيعتبر ماذا؟ ما زال مسافرا. ولا نقول أن الشخص الذي يسكن هنا في مدينة أضرار أنه مجرد يدخل حدود أضرار، يعني التقسيم هذا الإداري للولايات يصير كأنه عندما يدخل إلى تسابيت مثلا أو صار في لا بعيد جدا. إذن فيكون قصره عندما يغادر أضرار ويغادر كذلك تلك الأماكن التي يخرج الناس يومين إليها. نعم نعم، المطار كذلك هو في حقه من محلات تابعة لأضرار، مؤسسة يعني محطة كما محطة الحافلات، عندنا كذلك محطة للطائرات، وهناك عمال يعملون في المطار يومين من سكان البلاد، فلا نقول أنهم إذا صعدوا للمطار ذهبوا للمطار يقصرون الصلاة، فالمطار معدود من محلات تابعة هنا. نعم. وكذلك أيضا كل البساتين والتي ربما الناس يعني يوميا يخرجون إليها لعملهم اليومي هذه تابعة للبلاد ولا لا يقصر فيها، وإنما يقصر في السفر الذي صاحبه خرج إليه مسافرا. كذلك من لا يزال في هذه الحدود لا يقصر الصلاة حتى عندما يتخطاها. نعم. وتكلمنا على صلاة المسافر خلف المقيم، بقي لنا إن شاء الله كذلك مسألة التنفل في السفر. التنفل نعم في السفر، بمعنى أن الإنسان ماذا يصلي؟ الإنسان ممكن يمشي يسافر أسفار عديدة، يسافر للحج والعمرة كذلك، ويسافر لتجارة، يسافر لأسفار. وملفت للانتباه كما كذلك ما فصل فيه أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، كأن كلامه استوعب جميع أقسام السفر، سواء سفر طلب، سفر هرب، وكل واحد قسمه، إلا أنه لم يتعرض ولم يذكر لم يذكر من أقسام السفر ما هو ممكن عندنا بعض الناس يسافر. يسافر الإنسان من رجال إلى أضرار 150 كيلومتر، ولأجل فقط زيارة جلال ولا زيارة كبير، ولربما يقصر. نعم يقول لك أنا، وكل الشروط موجودة فيه، شروط الفقهاء موجودة، لأنه سوف يبقى مدة أقل من 4 أيام، والمسافة أقل من 85 كيلومتر، إذن سوف يقصر صلاته. لكن هذا سفر غير مشروع، سفر غير مشروع، لأنه سفر بدعة، سفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. قلت التنفل في السفر، بمعنى أن الإنسان إذا سافر هل يصلي النوافل التي كان يتنفلها في إقامته، كان يعني يصلي الرواتب، كان يقوم الليل، كان يصلي الضحى إلى آخره، هل إذا سافر يبقى يصليها؟ لا يصلي منها قلت إلا قيام الليل وراتبة الفجر فقط من بين الرواتب، وله أن يصلي الضحى، وما عدا ذلك فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت متنفلا لأتممت. من كيف الإنسان صلى الآن ركعتي الظهر ثم بعد ذلك يصلي بعدها ركعتين نافلة راتب وأقصر لي قبلها؟ إذن والشارع قصر لك في الصلاة، فكيف أنت تزيد ركعتين؟ نعم. إذن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تنفلات، لم يكن يتنفل في السفر إلا ركعتين، قلت ركعتين قبل صلاة الفريضة الصبح. نعم. لم يكن يتركها لا في حضر ولا سفر، وقيام الليل كذلك، وما عدا ذلك من النوافل الرواتب لا يصليها المسافر مهما طال سفره. نعم. نعم. الوتر. نعم. هو من قيام الليل الوتر هو الركعة الأخيرة من قيام الليل فقط. نعم. في الأماكن حتى ولو كان فيها. نعم. حتى ولو كان فيها من حقاليسة هناك فرق. نعم. نعم. قال إذا كان إنسان في حالة سفر ثم دخل في طريقة بلدة بها مسجدا فهل له أن يصلي مع الجماعة وما هو الأفضل؟ نعم. إذا كان الإنسان دخل بلدة وسمع النداء فيها، ليس مارا فقط ولا مازال في السيارة ونحو ذلك، دخل، ممكن دخل الفندق ولا دخل إلى بيت صديقه وسمع النداء، إذن يجيب، يحضر الصلاة مع المسلمين، صلاة الجماعة. نعم. هذا هو المطلوب مننا، سواء كان ذلك جمعة، ثم أيضا أنبه على أن الجمعة جاء في الحديث لا جمعة على مسافر، المسافر ساقط عن الجمعة، وإذا صلاها أجزأت عنه، بمعنى لا يصلي الظهر. نعم. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.